بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة للشيخ العلامة حمد ابن ناصر ابن عثمان ابن معمر النجدي التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى، الذي ترجمنا له هذه الترجمة المباركة التي أظهرت عن علمه ورسوخه رحمه الله تعالى في سائر فروع الشريعة، مع من ضاف إلى ذلك من العمل الذي يطابق العلم. وهكذا العلماء يجمعون بين العلم والعمل دائما. هذه الرسالة بعنوان حكم التقليد، وهي جواب عن سؤال في حكم معرفة طالب العلم لدليل المسألة، وحكم تقليد العام، وحكم تقليد المذاهب الأربعة. وقد انتخبتها من بين رسائل الشيخ لأننا في حاجة ماسة أيضا إلى تقعيد هذه المسألة وإلى معرفة كلام أهل العلم فيها. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما قولكم نور الله قلوبكم لفك المعضلات ووفقكم للأعمال الصالحات؟ هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على كل مسألة ومعرفة طرقه وصحته، أم تقليد المخرجين للحديث أنه صحيح أو حسن يكفيهم، أو العمل بالفقهيات المجردة عن الدليل يغنيهم؟ هذا في من طلب العلم وتأهل له. فما الحال في العوام؟ هل يجزئهم مجرد التقليد؟ وأيضا حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فأفيدونا واحتسبوا، فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث، فإن تتفضلوا بطول الجواب وذكر الدليل ومن قال به فهو المطلوب.
إذن هذا السؤال تضمن السؤال عن أمور ثلاث. الأول، في من طلب العلم وتأهل له وهو طالب العلم، فهل يلزمه إلى معرفة الدليل النص على كل مسألة ومعرفة طرقه وصحته، أم يقلد المخرجين الحديث أنه صحيح أو حسن أو كذا، أو العمل بالفقهيات المجردة عن الدليل؟ هذا بالنسبة لطالب العلم. طيب بالنسبة للعامي، هل يجزئه مجرد التقليد؟ طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، فهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح أم لا؟ فهذه مسائل تتعلق بهذه المسألة المهمة، وهي مسألة التقليد أو الاتباع، وأحوال الناس في هذا الباب. فالناس عندنا إما مجتهدون اجتهاد المطلق، وإما من دونه ممن لم يبلغ هذه المرتبة من طلاب العلم الذين عندهم أهلية لمعرفة كلام أهل العلم والترجيح بين كلام أهل العلم، وإما عوام لا يضر عن هذا الشيء وليس عندهم أهلية في معرفة هذه الأشياء. فما الحكم المتعلق بالمجتهد المطلق؟ وما الحكم المتعلق بمن دونه من طلاب العلم؟ وما الحكم المتعلق بالعامي؟ فالناس ثلاثة. فما الذي يلزم كل صنف؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: الجواب وبالله التوفيق، لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، إلى قوله: وإن تطيعوه تهتدوا. ولم يوجب على
هذا الفرض على العباد بإطلاق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته مطلقا، وأمر بطاعة الرسول مطلقا، وأمر بطاعة ولاة الأمور تابعا لطاعة الله ورسوله. ولهذا لم يعد الأمر بالفعل أطيعوا مع ولاة الأمور، لنعلم أن طاعة ولاة الأمور إنما هي على وجه التبع وليس على وجه الاستقلال، أي وأطيعوا ولاة الأمور إذا أطاعوا الله ورسوله أو فيما هم فيه مطيعون لله ولرسول الله عليه وسلم. فليست طاعة مجردة وإنما هي طاعة تابعة. نعم.
ولم يجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تبع هذه تقعيدات سهلة ومهمة جدا لأنها تمثل أصولا. أولا الذي أمر الله بطاعة طاعة مطلقة هو طاعة وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم. طيب طاعة العلماء والأمراء تبع، فنطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله، هذه المسألة الأولى. طيب المسألة الثانية أن الله لم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابي هل نطيعه طاعة مطلقة أم مقيدة؟ الجواب مقيد، أي ما أطاع الله ورسوله، أي ما وافق كلامه كلام الله ورسوله. ومن هنا بحث العلماء مسألة قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أم لا؟ والصحيح أنه حجة إذا لم يخالف، إذا لم يخالف على تفصيل عند العلماء، هل هذا فيما إذا اشتهر قوله أو فيما لم يشتهر أيضا. ما لم يكن قوله مما له حكم الرفع فحينئذ يجب اتباعه لأن هذا له حكم الرفع، كان يخبر عن مغيبات ويخبر عن أحكام لا تعرف إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع، وهذا الذي عليه جماهير العلم كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فكل يخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون.
يبقى إذا المسألة الثانية أنه لا توجد طاعة مطلقة لأحد من الناس إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أنه ثبت عن أئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد النهي عن تقليدهم بإطلاق، وإنما اتباعهم فيما صح به النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا هو الوارد. نعم.
فقال أبو حنيفة رحمه الله علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه.
نعم، هذا علمنا هذا رأي، ليس الرأي المذموم المعروف، رأي يعني أنه منفصل عن كتاب السنة، ولكن يريد أن يقول فيما نتكلم به في قضايا الاجتهاد هذا اجتهادنا وهذا الذي قدرنا عليه من النظر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عليه الصحابة رضوان الله عليه، فإما أن نكون أصابنا وإما أن نكون أخطأنا، فمن جاءنا بأحسن منه بالصواب رجعنا إليه. ولم يقل أبو حنيفة اتبعوني ولا اتبعوا أحدا غير، ولم يقل أبو حنيفة لا تخرجوا عن كلامي، انتبهوا يا إخواني، هذا الموضوع السهل، لكن للأسف الشديد صعب هذا الموضوع أناس يدعون إلى تقليد المذاهب وعدم الخروج عنه. في المقابل أيضا أناس يدعون إلى اتباع ظاهر النصوص وترك كلام العلماء حتى ولو كانوا صحابة رسول الله. ولهذا نستطيع أن نقول المدارس التي وقعت في العالم الإسلامي في هذه المسألة غالبا لا تخرج عن ثلاث مدارس. مدرسة تقول بتقليد الأئمة وعدم الخروج عن كلامهم، ولابد لك من إمام تقلده وهو أفهم للدين منك، فلا تخرج عن كلامه. وهذه مدرسة المتعصبين للمذاهب وللأئمة، قابلهم مدرسة لا ترجع إلى العلماء في الفهم، بل يقولون علينا بالنصوص، انظروا إلى النصوص وخذوا منها دينكم، ويزعم الواحد أنه الفاهم للنصوص، ولو خالفه من خالفه يقول لا أبالي بمن خالفني، ولا ينظر في كلام العلماء ولا يقيم لكلام العلماء وزنا. والوسط بين المدرستين ما عليه الأئمة، وهو اتباع النصوص والنظر فيها بأدوات العلم واجتهاد العلماء وفهم العلماء، فنفهم النصوص بفهم العلماء وعلى رأسهم صحابة رسول الله، فيجمعون بين الأخذ بالحديث وظاهر النصوص وبين الفقه الذي عليه العلماء، فحيثما ظهر لهم الحق بفهم العلماء أخذوا، ولا يقلدون مذهبا ولا يقلدون رجلا بعينه، وإنما يجمعون بين هذا وذاك. هذا بالنسبة لأهل العلم. أما العامي فإنه يسأل واحدا لا بعينه إذا احتاج إلى مسألة، لأنه عامي لا يمكنه النظر في النصوص ولا في كلام العلماء، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
وقال معن بن عيسى سمعت
هذا كلام، هذا معنى كلام أبي حنيفة، علمنا هذا رأي، يعني لا تظن أنه الرأي المذموم الذي يترك النصوص الشرعية ويعمد إلى رأي في مقابل النص، لا، ولكن يتكلم أبو حنيفة عن مسائل الاجتهاد، أي هذا اجتهادنا في المسائل المبني على كتاب الله والمبني على سنة رسول الله، فمن جاءنا بأحسن منه فكل يؤخذ من قوله ويرد اتبعنا. ولهذا ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه مثلا إمام مدرسة الرأي، وكان عنده من الرأي ما عنده، وهذا ليس معناه الرأي الذي عند أبي حنيفة الذي يقوم على مصادمة النصوص مع العلم بها، لا. صحيح أن أبي حنيفة أفتى بالرأي أي بالاجتهاد في مسائل كثيرة نظرا لغياب السنة عنه، ولأنه أقل الأئمة الأربعة علما بالسنة، ولهذا كثرت عنده مسائل الرأي، لكن كل إمام له مسائل اجتهد فيها على خلاف النص الذي لم يبلغ طارة، أو لم يثبت عنده طارة أخرى، أو ثبت عنده ولكن حمله محملا معينا لنصوص أخرى، وهكذا. نعم.
وقال معن بن عيسى سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه.
هذا قول مالك، فإذا أردت قول أبي حنيفة فهذا هو، وإذا أردت قول مالك فهذا هو، ما أحد منهم دعا إلى تقليده. نعم.
وقال ابن القاسم كان مالك يكثر أن يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين،
هذا في مسائل الاجتهاد. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله
طيب إذا قال قائل كيف الظن والله قد نهى عن الظن، نقول الظن الذي هو العلم الراجع إلى القائل به هذا ليس مذموما، إنما الظن القائم على التخرص هذا هو المذموم، إن بعض الظن إثم، يتبعون إلا الظن، وهذا القائم على التخمين ليس على العلم المتين. أما الظن القائم على الراجح لدى العالم وإن لم يقطع به في مسائل الشهاد فهذا الذي يقدر عليه العلماء، وهذا ليس مذموما. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط، وإذا رأيت الحجة على الطريق فهي قولي.
نعم، هكذا قال الشافعي أيضا، إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. قال في الحاشية: وهذا بمتواتر عن شفعي كما يقول نقيم في علم الموقعين. إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
والإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال. وقال: لا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله.
إذن هذا كلام الأئمة، هذا كلام أبي حنيفة، علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جعل بأحسن منه قبلناه منه. هذا قول مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي، فكل ما خالف كتاب السنة فاذكروه. هذا قول الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. هذا قول مالك، هذا قول أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. لكن يأتي الذين يدعون إلى التقليد يقولون: هذا الكلام نعم لمن كان مثل مالك، لمن كان مثل أبي حنيفة، لمن كان مثل أحمد، لمن كان مثل الشافعي. أما إذا لم تكن في رتبة هؤلاء فقلد. نقول: أين رتبة طالب العلم الذي ينتخب من كلام هؤلاء ما دل عليه دليل فيما يظهر له؟ يعني إذا الناس إما مالك وإما مقلد لمالك، من الذي وضع هذا التقسيم؟ إما مالك وإما مقلد لمالك، ما في رتبة الناظر في كلام مالك والناظر في كلام أحمد ليرجح؟ لا، ابن باز ليس كمالك إذن يقلد، ابن عثيمين ليس كالشافعي إذن يقلد، الألباني ليس كأحمد إذن يقلد. وقد ذكر في الحاشية هنا، قال: ذكر ابن القيم في علم الموقعين فصلا في نهي الأئمة الأربعة عن تقليده، وذكر الفلاني في إيقاظ الهمم، هذا كتاب مهم جدا شرحنا مختصرة والآن نشرح أصله، أيضا النقولات، ذكر النقولات على إما الأربعة في نهي عن تقليده. نعم.
ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فلا يصح أن يتولاه المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء.
نعم، اللي هو القاضي، هل لابد أن يكون القاضي كمالك وأحمد وكذا؟ لا، إنما يجتهد، وكونه يجتهد يعني عنده نظر. قال: هذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم.
قال في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز ذلك. وقال الموفق في المغني: يشترط في
الصحيح أنه ما يجوز، لأن القاضي ينظر في القضية وينظر في الأدلة، فلا بد أن يكون مجتهدا، لكن ليس الاجتهاد المطلق، لكن أن يكون عنده نظر في العلم وفي الأدلة، وعنده أدوات تعينه على فهم هذا. نعم.
وقال الموفق في المغني: يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدها الكمال، وهو نوعان: كمال الأحكام وكمال الخلقة، والثاني العدالة، والثالث أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.
نعم، انتبهوا، أحدها الكمال ونوعان: كمال الأحكام، هذا كمال طبعا نسبي، وكمال الخلقة التي تمكنه من سماع الحجج، التعامل معها، يكون عاقلا، يكون لبيبا، يكون سليما الحواس التي تمكنه من سماع الدعاوى. الثاني العدالة، فلا يكون فاسقا. الثالث أن يكون من أهل الاجتهاد والنظر. نعم.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد، لأن الغرض فصل الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين.
المقومين يعني في القيمة، قيمته كذا، فيرجع إلى هؤلاء، وهذا القول مرجوح، فإن العامية ليس بعالم، والمقلد ليس بعالم، والعالم لا يقضي، ومن ليس بعالم لا يقضي بين الناس، إنما الذي يقضي بين الناس هم العلماء. والنبي قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من تزعم صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. لكن قد يقال المقلد هذا قد يلجأ إليه عند الاضطرار، لكن أي مقلد ليس العامي البحث، لا، وإنما الذي عنده علم بالمذهب، مذهب إمام، فعند الضرورة عند الحاجة قد يخبر الناس بقول الإمام، هذا عند الحاجة، نعم، لكن عند تنصيب القضاة فلا ينصب القاضي إلا إذا كان عنده علم يؤهله من القضاء، نعم.
ولنا قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولم يقل بالتقليد، وقال لتحكم بين الناس بما لتحكم بين الناس بما
هذا كلام القدامى رحمه الله، قال ولنا قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، يعني فلا يكون عاميا يحكم بالتقليد، نعم.
ولم يقل بالتقليد، وقال لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. رواه ابن ماجة.
تبهتم، إذن ما ينجو إلا من علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به. طب علم الحق إذا لابد أن يكون عالما قضى به، طب إذا قضى وهو لم يعرف أن هذا حق إذا يكون في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، يعني وإن أصاب لأنه لم يعمد إلى الإصابة وقال على الله بلا علم. إذن من القاضي الناجي هو من عرف الحق وقضى به، فلا ينصب للقضاء إلا من عرف الحق وعرف الأدلة وعنده نظر، حتى ولو أخطأ هذا الحق عند الله في مسائل الاجتهاد، لكن يعرف أصول العلم وأصول القضاء كيف يقضي بين الناس، نعم.
والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتية، لأنه فتية وإلزام.
هذا الفرق بين القضاء والإفتاء، فباختصار القضاء آكد، لماذا؟ لأنه فتية وإلزام، فحكم القاضي ملزم خلاف المفتي، المفتي لا يجوز أن يكون ليس حكمه ملزما، يفتيك في مسألة وليس يلزمك بشيء لأن ما في نزاع، تسأله عن شيء فيفتيك، أما القاضي يقضي بين الناس يفض المنازعات، لهذا فقوله ماذا؟ فتية وإلزام، نعم. ثم قال ابن قدامة والمفتي
لا يجوز أن يكون مقلدا فالحاكم أولى،
نعم، المفتي لا يجوز أن يكون مقلدا، ما يفتي بقول أبي حنيفة، ما يفتي بقول الشافعي، لأن المسؤول عنه وليس قول الشافعي وقول أبي حنيفة وقول مالك وقول أحمد، إنما المسؤول عنه الحكم الشرعي، فيفتي بذلك بما قاله الله، بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، بما قاله العلماء. فإن أفتى بقول الشافعي لأنه فيما يظهر له هو حكم الله ورسوله فنعم، أما أن يفتي بقول الشافعي فقط فما أحالنا الله على قول الشافعي، ولا أحالنا على قول مالك وأحمد وأبي حنيفة بإطلاق، إنما أحالنا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نعم.
وقال في الإنصاف واشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هذا المذهب المشهور عليه معظم الأصحاب،
لكن في نفس الوقت فإنه لا يخرج عن كلام أهل العلم ويفهم الأدلة بفهم أهل العلم.
قال ابن حزم يشترط كونه مجتهدا إجماعا، وقال أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتى إلا بقوله. وقال في الإفصاح الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة،
لكن طبعا ابن حزم غالى في مسألة اتباع ظواهر النصوص حتى أبطل القياس الذي يذهب إليه العلماء، وهو إلحاق أرعى لم يرد فيه نص بأصل، ورد فيه النص لعلة تجمعهما منع من هذا. وقال ما في مسألة في الدين إلا فيها نص. كيف تلحق مسألة بمسألة؟ مسألة ليس فيها نص بمسألة فيها نص، كيف هذا؟ كل مسألة فيها نص. رفض القياس المعروف عند أهل العلم فشط في ذلك ورد عليه. حتى الإجماع فإنه أيضا قد وضع فيه ضوابط قد تناقض فيها تناقضا عظيما، فطارة لا يكون الإجماع بما قاله الصحابة جميعهم قالوه واطلعوا عليه وتدينوا به يوم أن كانوا جماعة متقاربين. حتى الصحابة لما تفرقوا واتسعت الدولة وتوزعوا فلا يمكننا أن نصل إلى اتفاقهم وإلى قوله. ثم طارة أخرى يضيف لإجماع الصحابة إجماع التابعين وتابع التابعين، ثم طارة أخرى يخص الإجماع بمسائل قطعية وفقط مشهورة وقائع معلومة. فهو مضطرب في هذا الباب. نعم.
وقال في الإفصاح الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنه، واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة.
قال في الإفصاح أي ابن هبيرة رحمه الله الإجماع انعقد على تقليد
كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنه.
هذا أي إجماع؟ الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنه. القائل بهذا الكلام يعني يقصد النظر في المذاهب الأربعة لا تقليد عالم بعينه وأن الحق لا يخرج عنهم غالبا. أما قوله هنا وأن الحق لا يخرج عنهم هذا ليس بصحيح، وإلا كان إجماعا، وكان الإجماع هو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة وليس تعريف الإجماع عند العلماء. العلماء يقولون الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد موته في حكم نازل، هذا هو الإجماع، اتفاق علماء العصر مجتهدين من أمة محمد في عصر ما. ولا لو كان الحق لا يخرج عن هؤلاء يبقى إذن إذا اتفقوا كان إجماعا. فإذا في الخلفاء الأربع الراشدين فكيف صح في الأئمة الأربعة؟ نعم. وسيأتي ربما تفصيل لكلام ابن هبير. نعم.
واختار في الترغيب ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، واختار في الإفصاح والرعاية ومقلدا. قال قلت عليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس. وقيل في المقلد يفتي ضرورة، وذكر القاضي أن ابن شاقلة اعترض عليه بقول الإمام أحمد لا يكون فقيها حتى يحفظ 400,000 حديث، فقال إن كنت لا أحفظ فإنني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه. قال القاضي لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتية بلا علم. قال بعض الأصحاب ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم منه. وقال ابن بشار من الأصحاب لا أعيب على من يحفظ 5 مسائل لأحمد يفتي بها. قال القاضي هذا منه مبالغة في فضله.
نعم.
وظاهر نقل عبد الله يفتي غير مجتهد ذكره القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة انتهى ملخصا.
كما قلنا عند الحاجة إذا كان عنده معرفة بكلام عالم ويعرف دليله. نعم.
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة التقليد في الفتية 3 أقوال. أحدها أنه يجوز لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب وهو قول جمهور الشافعية. والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
يبقى إذن ذكر القول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة. هناك قول يقول لا يجوز مطلقا، هناك قول يقول إذا كانت الفتوى متعلقة به هو فإنه يجوز أن يقلد، لا إذا كان سيفتي غير. الثالث أنه يجوز عند الحاجة. ذكر في الحاشية قال ينظر إعلام الموقعين، بعد أن ذكر المؤلف مذهب الجمهور أن المقلد صح أن يكون قاضيا، ذكر خلاف العلماء في المقلد هل له أن يفتي أو لا. نعم.
قال فتبين بما ذكرنا أن المقلد ليس بعالم، وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة، ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمن طويل لا سيما في هذا الوقت، وحينئذ فيقال التقليد ثلاثة أنواع. أحدها التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، فهذا لا يجوز، قد اتفق السلف والأئمة على ذمه وتحريمه.
التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد وهو الإمام، فهذا لا يجوز، لأنك ستتبع قول رجل وتترك كلام الله وكلام رسوله، تترك الدليل، هذا لا يجوز باتفاق. نعم.
قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. النوع الثاني التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل، فهذا مذموم أيضا، لأنه عمل على جهل وإفتاء بغير علم مع قدرته وتمكنه من معرفة الدليل المرشد.
نعم، يبقى هو قادر على الاستدلال والبحث لكن يقلد، قادر على البحث والاستدلال والنظر، هذا مذموم أيضا. نعم.
والله تعالى قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم، فقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله، ولم يكلف الله عباده بما لا يطيقونه، بل الواجب على العبد ما يستطيعه من معرفة الحق، فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهو معذور فيما خفي عليه.
نعم، عنده نظر في أدلة كطلاب العلم، عنده نظر في الأدلة، فلا بد أن يبذل وسعه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعته. نعم. التقليد مع القطع السلال هذا لا يجوز. التقليد بعد ظهور الحجة لأحد يخالف قوله قول الله وقول رسوله لا يجوز. طيب النوع الثالث.
النوع الثالث التقليد السائغ، وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة الدليل،
يعني معناه أنه يفتي بقول العالم إذا ما كان عنده وقت الاجتهاد أو عجز عن معرفة الدليل، فله أن ينقل كلام أهل العلم، يبقى عند العجز. نعم.
وأهل هذا النوع نوعان أيضا، أحدهما من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث ولا ينظرون،
العجز راجع إلى كونه عاميا لا معرفة له بالفقه والحديث. نعم.
ولا ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد إجماع العلماء على ذلك،
وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون، عام ما عنده معرفة بالفقه ولا بالحديث ولا كذا، يبقى إذن عاجز عن ماذا؟ عاجز عن الاجتهاد لكونه عاميا ما عنده الأدوات التي بها ينظر ويجتهد، فهذا فرضه سؤال أهل العلم. طيب النوع الثاني،
من كان محصلا لبعض العلوم، قد تفقه في مذهب من المذاهب وتبصر في كتب متأخر الأصحاب كالإقناع والمنتهى في مذهب الحنابلة أو المنهاج ونحوه في مذهب الشافعية، أو مختصر خليل ونحوه في مذهب المالكية، أو الكنز ونحو في مذهب الحنفية، ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء، فهذا له التقليد أيضا، إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم، وهذا الذي قدر عليه، إنه يذكر كلام بحنيفة، يذكر كلام الشافعي، يذكر كلام كذا، هذا الذي قدر عليه. إذن العاجز عن معرفة الدليل قسمان، عاجز لكونه عاميا ما يعرف شيئا فلا يسأل أهل العلم، وعاجز عن الاجتهاد لكونه ليس عنده سعة النظر في الأدلة وكلام العلماء، إنما عنده ماذا؟ عنده معرفة بمذهب ما. فمثل هذا الشخص ينقل كلام إمامه في المسألة لأن هذا هو حده، وهذا إنما يكون عند الاضطرار وعند الحاجة، فهذا له التقليد أيضا، اللي ما عنده نظر في الأدلة، ما عنده نظر في الأدلة، عنده متن عالم حفظه ده وسعة، فيعمل بكلام هذا العالم حتى يثبت خلافه، فإن دل على خلافه وأن الدليل مع خلافه ما يقول والله أنا هذا الذي أحفظه ولا أخرج عن مذهبي فأنا حنفي أنا شافعي، نقول لا. فمن كان عنده قول عالم وليس عنده نظر عامل بقول العالم لأن هذا مستطاع، هذا معنى كلام الشيخ، لكن إن بين له خطأ هذا العالم بدليل كذا وكذا وجب عليه أن يتبع الدليل كما هو الحالة الأولى، من عرف الدليل وعرف أن الحق في خلاف كلام إمام من الأئمة وجب عليه الاتباع، فهذا تقسيم حسن من الشيخ. فالشيخ قسم الناس في باب التقليد إلى هذه الأقسام، قال أحدها التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا لا يجوز، لا تقلد إذا ظهر الدليل على خلاف قول من تقلد. طيب هذا باتفاق، قال الشافعي وأجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعاه لقول أحد من الناس. طيب الثاني التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث، هذا أيضا لا يجوز. يبقى الأول التقليد للإمام إذا عرف الحق ما يجوز أن تقلد وأن تبقى تقول أنا شافعي ما أنتقل عن مذهب الشافعي، أنا حنفي ما أنتقل عن مذهب الحنفي، من الذي قال لك هذا؟ هذا كلام باطل لا يجوز البتة. طيب الثاني من عنده نظر واجتهاد فهذا يعمل بمستطاعه ولا يقلد واحدا بعينه، لا ينظر في كلام الأئمة وإذا ظهر له الدليل في كلام الأئمة أخذ به، إذا ما ظهر يتوقف، إذا ما ظهر يتوقف ويسأل أهل العلم. النوع الثالث العاجز عن معرفة الدليل، وهذا قسمان، عاجز لكونه عاميا فهذا يسأل أهل العلم، هذا فرض الذي ذكر الله في القرآن. الثاني عاجز عن معرفة كلام العلماء والتوسع في الأدلة وعنده قول عالم واحد قول إمام فهذا يعمل به حتى يظهر له خلافه، هذا الحقيقة تقسيم عظيم جدا. نعم.
ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة، وذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، ولم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهونهم
عن ذلك. لازم فلا يلزم أن يسأل العامي عن الدليل ولا يلزم عن من يجيبه بالدليل، خلافا لأهل الظاهر، أهل الظاهر يجبون عليه، العامي سأل عن الدليل والمفتي يفتيه بالدليل، فالعام يقول ما هو الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، ما هو الحكم الشرعي، سألوا عن الشرع ما سألوا عن قوله هو، يوجبون على الناس ذلك، وليس هذا بلازم. فلم تزل العامة من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء والتابعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير. فكان إجماعا على جواز اتباع العامي العلماء المجتهدين. عند أهل الظاهر لا، إنما اتباع الدليل الذي يفتيه به العامي العالم، فيكون اتباع للدليل وليس للقول العام. نعم.
قال: ويلزم هذا العامي أن يقلد الأعلم عنده كما يلزمه في مسألة القبلة، فإذا اجتهد مجتهدان عند اشتباه القبلة فاختلف في الجهة اتبع المقلد أوثقهما عنده.
نعم.
ولا يجوز له أن يتبع الرخص، بل يحرم ذلك عليه ويفسق به. قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا.
نعم، طبعا الرخص ليست الرخص الشرعية، الرخص الشرعية التي ورد بها الدليل هذه يتتبعها، لكن يقصد ماذا؟ زلات العلماء، أو يأخذ ما يهوى من كلام العلماء، فهذا لا يكون. ليه؟ لأنه متبع لهواه، يأخذ قول هذا العالم هنا ويأخذ قول عالم هنا ويأخذ قول عالم هنا بحسب ما يوافق هواه. أما اتباع الرخص الشرعية فإن المسلم مأمور بها لأنها أحكام شرعية. نعم.
ولا يلزم العامية أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه.
تمام. ولا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه، لأنه يكون متبعا لقول الرجل الأهل. لا، ما يلزم العامي، انتبهوا. يبقى هذا جواب عن سؤال: هل العامي يلزم باتباع مذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه؟ الجواب: ما يلزم بهذا. العامي اللي ما عنده نظر في الأدلة لا يسأل أهل العلم، فسأل فلانا أو علانا أو كذا أو كذا، يسأل مالكا، يسأل الشافعية، يسأل أحمد، يسأل أبا حنيفة، يسأل الأوزاعي، يسأل الليث، يسأل أي عالم، يسأل طالب علم، هذا الذي يتعين عليه. أما أن نلزمه بمذهب ما يأخذ بعزائمه ورخصه فلا. نعم. قال الشيخ تقي الدين:
في الأخذ برخص المذهب وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إلزام بهذا، هذا طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه.
نعم.
وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب فرضه التقليد، فإذا وقعت له حادثة استفتى من عرفه عالما وعدلا أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس.
وبالجملة
وبالجملة فالعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب فرضه التقليد.
نعم، فرضه التقليد، فيسأل أهل العلم. العامي الذي حده ماذا؟ الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب، فهذا فرضه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم التقليد. فإذا وقعت له
حادثة استفتى من عرفه عالما وعدلا أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس.
نعم، يسأل أين أهل العلم؟ قالوا هذا الشيخ فلان، فيذهب يسأله. وبعض شارع عنده مسألة فيقول أين أهل العلم؟ فيقول علان، ليس هو فلان إنما هو علان الآخر، فيسأله. هذا فرضه. نعم. إنما أن نلزم هذا أنه يتبع مذهبا معين وننطلق منه لا، فالعامي فرضه أن يسأل أهل العلم. نعم.
واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتية، ورجحه النووي في الروضة ونقله عن أصحابه.
يعني من يسأل العالم الذي سيسأله العام من هو؟ فيقول: واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتية، ورجحه النووي في الروضة ونقله عن أصحابه، يعني استفتاء، ولا يستفت أي أحد، لأنه قد يستفت من ليس له علم ولا دراية. عموما هذه مسألة نسبية، فإذا كان مشهورا في الناس بالعلم، وإذا سأله العامي ليس لهوى ولكن يعتقد أنه أهل للفتية، فهذا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز أن يستفتي إلا من يفتي بعلم وعدل.
نعم.
فعلى هذا لا يكتفي بمجرد اعتزائه للعلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، لا سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل وقل فيه طلب العلم وتصدى فيه جهلة الطلبة للقضاء والفتية، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الكتاب ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طولب بإحضار تلك المسألة وهي في الكتاب لم يهتدي إلى موضعها، فإن لله وإن إليه راجعون.
يعني ربما لا يصلح أن يكون حتى مقلدا في مدى، فكيف يستفتى مثل هذا؟ وإنما يستفتى من عرف بالعلم ومن عرف بالفتية وشهد له بذلك إذا أمكنه معرفة ذلك. نعم، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الإنسان يسأل من يعتقد أنه عالم وأنه أهل الفتية، وحال الناس اليوم يقول أسأل إمام مسجد وأضع العهدة في رقبتي. نقول لا، اسأل من تعتقد أنه أهل الفتية. وبعض الناس يتخير أيضا فيسأل من يغلب على ظنه أنه سيفتي بما يوافق هواه، وهذا لم يطلب الفتوى بعلم ولم يسأل، هذا يريد حكم الله وحكم رسوله، إنما يريد أحدا يوافق في هواه، فهذا فعله باطل ومردود عليه ومتبع لهواه، كما قال سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. كما أن العالم يكون متبعا لهواه إذا عمد إلى دليل في ظاهره يوافق قوله ويترك الأدلة الأخرى مع دور الحق له، فكذلك هذا العامي إذا انتقى من أهل العلم من يحسب أنه سيوافق وافي الفتية فهذا متبع لهواه. نعم.
قال لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس. قال في شرح مختصر التحرير ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله من الفتية. قال ربيعة بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق.
أيوة والله السارق يتسلط على مال ويسرق مالا، هذه قضية خاصة في مال خاص، إنما المفتي هذا مشكلة لأنه يفتي الناس والناس يصدرون عن قوله فيفسد دين الناس، أما أن يضيع مال الناس أو بعض الناس هذا أهون بكثير. نعم.
ولا تصح الفتية من مستور الحال وما يجيب به المقلد عن حكم
من مستور الحال، انتبهوا، ولا تصح الفتية من مستور الحال، لابد أن يكون معلوم الحال، معلوم الحال بالعلم وأنه أهل الفتية. نعم.
وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتية، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلا لأنه ناقل كالراوي.
نعم، إذن هذه تكون المقلد وليس مقلدة ونصبها هنا. وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمام لا فتية، قال أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن كان عدلا لأنه ناقل كالراوي. هذا المقلد، وهذا عند الإضطرار، فلأن يعمل إنسان بقول إمام خير من ألا يعمل وهو مطالب بالعمل، لأن هذا وسعه. نعم.
ولعمي تقليد مفضول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا.
يبقى إذن نقل هنا المقلد لكلام إمامه لكلام العالم هذا إنما من باب الخبر لا من باب الفتية. نعم.
ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة. ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا منهم القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وقيل يصح أن اعتقده،
لكن أن يكون من المجتهدين، فإذا كان عنده مجتهدان وأفضل من الآخر فلا تفتي المفضول، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. نعم.
وقيل يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا لا إن اعتقده مفضولا، لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح. وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع ولأحمد روايتان.
هذا إذا كان عنده نظر، هذا إذا كان عنده أدوات يفهم بها الترجيح بين كلام العلماء. أما ما عنده وكان عاميا يسأل فيسأل الفاضل أو يسأل المفضول، لا إشكال طالما أنه من أهل الاجتهاد. نعم.
ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر، ويقدم الأعلم على الأروع الأورع،
لأن المسألة تحتاج إلى العلم وليس إلى عمل، ولهذا يقدم الأعلم على الأورع. نعم.
ويخير في تقليد أحد مستويين عند أكثر أصحابنا. قال في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه، بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به.
نعم، لا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه، إذا ما سكنت نفسه لهذا العالم فلا ينبغي أن يركن إليه، وإنما يسأل العالم الذي تبرأ به. نعم.
ويحرم عليه تتبع الرخص ويفسق به.
نعم.
وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه، يخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد.
طبعا هذا في من عنده نظر. وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بخلافه، تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح. طب كيف يتخير؟ إلا أدوات. نعم.
وقيل يأخذ بقول الأفضل منهما علما ودينا، فإن استويا تخير، وهذا اختيار الموفق في الروضة.
نعم.
قال: ويحرم تساهل مفتن وتقليد معروف به، لأن الفتية أمر خطير، فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتية كثيرا. قد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول. قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول
الفتية، لأنها قول على الله بلا علم، ينبغي الإنسان إذا ظهر له حق قال به وافتى به، إذا ما ظهر له حق توقف. نعم. وأحال على العلماء، إذا كان أحمد يقول سلوا العلماء فكيف بغير أحمد. نعم.
قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع.
نعم، لأنه قال بلا علم، كيف يكتفي بقول أو وجه في المسألة إلا إذا كان يعتقد أن هذا هو الصواب. نعم.
وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع.
لا شك، لا شك، كيف أنه يقول الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه؟ ليس كذلك، بل الإنسان يفتي بما يعتقد أنه دين الله عز وجل. نعم.
قال: انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصا. وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب الإنصاف وغيرهما. قال في الاختيارات: وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه
قال
إجماع.
في الاختيارات:
وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتية بالهوى.
نعم، أن يكون له غرض في ذلك، يحكم بغير ما أنزل الله عليه هوى، فهذا حرام. نعم.
أو بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح.
نعم، أن يفتي بقول الشافعي أو كذا من غير نظر في أقوال أهل العلم، وإنما عليه أن يطلع وأن يكون له ترجيح، وإلا توقف. نعم.
ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له عليه إجماع.
نعم، فيما يعتقده دينا، فيما يعتقده دينا، سواء في الفتية أو في الاعتقاد أو في العمل أو في أي شيء، فلا ينبغي لأحد أن يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أول، سواء كنت مفتيا، سواء كنت مستفتيا، كنت عالما، كنت عاملا، لا ينبغي المسلم أن يعمل إلا بما تبرأ به ذمته. إن كان مجتهدا أفتى بالدليل، إن كان طالب علم أفتى بما ترجع عنده من كلام أهل العلم، إن كان عاميا سأل العلماء. هذا الذي يتعين على الناس. فالناس إما قادر على النظر في الأدلة وإما عاجز عن ذلك. إن كان قادرا نظر، وإن كان عاجزا سأل أهل العلم. وهناك من عنده آلية أن ينظر في الأدلة مباشرة وهم مجتهدون، هناك من ينظر إلى الأدلة بنظر أهل العلم وهم طلاب العلم من دون المجتهدين فلا يخرج عن كلام العلماء، وهناك العامي الذي ليس عنده لا أهلية النظر في النصوص ولا أهلية النظر في كلام أهل العلم، فهذا فرضه أن يسأل أهل العلم. نعم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا باختصار.
شيخنا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم قسم هذا التقسيم إلى قسمين فقط، مجتهد وعامي. فالمجتهد هو من يتمكن من معرفة الحكم بدليل، يدخل فيه طلبة العلم فهل في هذا التقسيم إشكال؟
لا، هو قد يقصد ماذا؟ المجتهد على قسمين، يجعل مجتهدا وعاميا، ثم المجتهد على قسمين، مجتهد عنده أهلية في النظر إلى النصوص مباشرة، ومجتهد عنده أهلية لا في النظر للنصوص مباشرة بل عن طريق الاطلاع على كلام العلماء، فعنده أيضا نوع اجتهاد وهو الترجيح بين كلام العلماء، فيتساهل فيقول مجتهد وعامي، لكن عند التفصيل يجعل المجتهد على قسمين. ولهذا حينما نقول التقسيم الثلاثي يكون هذا من باب التفصيل، وإلا لو جعل الناس قسمين مجتهد مطلق وعامي هذا لا يكون أبدا في الواقع، بل ربما تمر عصور ولا يوجد فيها المجتهد المطلق على شروط العلماء في الصدر الأول. لكن نقول الاجتهاد إما أن يكون من مجتهد مطلق ينظر في الأدلة، وإما أن يكون من هو دون ذلك عنده نظر في الأدلة عبر كلام أهل العلم فيتخير من كلام أهل العلم ولا يخرج عن كلام أهل العلم، هذا الذي نسميه طالب علم أو مجتهد دون مجتهد الأول. فالأول يقال مجتهد والثاني يقال مجتهد، لكن فرق بين نوعي الاجتهاد. فمن جعلهما قسمين قصد الإجمال، ومن فصل قصد التفصيل، مثل ما تقول إيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فالثلاثة تعود إلى قسمين، والقسمان عند التفصيل يصبحان ثلاثة وهكذا. نعم. إنما إذا قصد ما في حاجة اسمها طالب علم، الناس إما مجتهد وإما عامي، هذا الواقع يخالفه، يعني إما أن تكون مالكا وإما أن تكون مثل أبيك، فالناس إما مالك وإما مثل أبيك، عامي ما فهم شيئا.
قال وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى مع عدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا.
قال وشروط القضاء،
وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى مع عدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد.
يعدل الفاسقين، فيولى مع عدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا، يعني وعندك فاسق وفاسق ولا يوجد غيرهما وعندهما علم فاختار الأقل. نعم.
وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد.
نعم.
فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم.
نعم،
انتهى. وقول السائل وفقه الله لضبط المسائل، هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على كل مسألة؟
نعم، هذا السؤال الأول، هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي، مبتدئ في العلم هل يلزم الترقي لمعرفة الدليل الناص على كل مسألة؟ نعم.
قال جوابه يعلم مما تقدم، وهو أن عليه أن يتقي الله بحسب استطاعته، فيلزمه من ذلك ما يمكنه ويسقط عنه ما يعجز عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم مبتدئ ما عنده نظر بعد في الأدلة ولا في كلام العلماء فمثل هذا يسأل أهل العلم. وأما إذا كان عنده نظر فهذا يعمل بما يستطيعه من النظر. المهم أنه يتقي الله ما استطاع، فما استطاع فاستطاع. نعم.
فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة الدليل.
أي نعم، ما يقول هو عنده قدرة على معرفة الدليل وكذا، يقول لا أنا أعمل بكلام الشافعي، أنا شافعي، أنا حنبلي، ويعمل بكلام الإمام إذا ظهر عنده والأدلة مع قدرته على هذا، يكون مقصرا أو يكون لا ما استطاع. هذا لم يتق الله ما استطاع، هذا قصر، هذا قصر لأنه ترك ما يلزمه. نعم.
لا سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح.
نعم، يبقى قاضي ومفتي وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة الراجح، ومع ذلك يفتي بالتقليد، لا يجوز له ذلك. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، طالب العلم دون المجتهد لو سئل وليس عنده في المسألة إلا قول الإمام أو قول المذهب، هل يفتي
يحيل على غيره من أهل العلم؟ لكن إذا لم يكن إلا هو ولا سبيل لمعرفة الناس إلا عن طريقه فيفتيهم بكلام الإمام ويقول هذا كلام الإمام، يخبرهم بكلام الإمام. نعم.
فإن الرجل النبيه الذي له فهم وفيه ذكاء إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الكتب التي يذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم كالمغني والشرح والتمهيد لابن عبد البر ونحو هذه الكتب، يحصل عنده في الغالب ما يعرف به رجحان أحد القولين.
نعم، إذا كان طالب علم فإنه يحصل عنده غالبا معرفة بالراجح، إذا قرأ في المغني وكذا وكذا إلى آخره، يقرأ مثلا في المغني مسألة مثلا المصلي على الجنازة هل يسلم تسليمتين أو يسلم تسليمة واحدة، فيذكر يقرأ كلام ابن قدامة وأن الثابت عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم لا تصارع تسليمة واحدة وكذا ولا يعرف له مخالف، فكان كالإجماع أو كان إجماعا أو إلى آخره، ثم يطلع أن بعض أهل العلم يرى خلاف ذلك وأنه يسلم تسليمتين، فترجع عنده أنه طالما هذا قول الصحابة وليس لهم مخالف يعرف، إذن اتباع كلامين في هذا الذي يظن أنه ليس من قبيل الرأي بل لاطلاع على النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم هذا على غيره، فحينئذ يكون عنده نوع ترجيح، فلا يترك هذا لقول إمامه ويقلده، لا ينبغي طالما عنده قدرة أن ينظر في أدلة هؤلاء وفي أقوال هؤلاء وعنده ترجيح، لماذا يقلد؟ إذا ترك ما استطاع. نعم.
فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة ثم رأى دليلا مخالفا لمذهب إمامه وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب ولم يعلم له ناسخا ولا معارضا فخالف مذهبه واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل، كان مصيبا في ذلك.
نعم، يقول أنا أتمذهب بمذهب الشافعي ثم ظهر له الدليل في كلام أحمد فترك كلام الشافعي لكلام أحمد، كان مصيبا في ذلك. طب وإذا ترك كلام أحمد الذي دل عليه الدليل عنده لكلام الشافعي الذي يقلده، كان آثما، لأنه سبق في الأقسام أن من ظهر له الدليل في خلاف كلام الإمام الذي يقلده أو يتبعه أو كذا فإنه يجب عليه أن يتبع الدليل. نعم،
بل هذا الواجب عليه ولم يخرج بذلك عن التقليد فهو مقلد لذلك الإمام، فيجعل إماما بإزاء إمام ويبقى له الدليل بلا معارض.
نعم.
قال في الاختيارات،
لأن لو قلت أنا أقدم كلام الشافعي حيث إن الشافعية كذا وكذا وتذكر من فضائله، طيب ما مالك له الفضائل وأحمد له الفضائل، فهذا إمام له فضائل وهذا إمام له فضائل، فالترجيح بموجب كونه إمام له فضائل يعارض بإمام له فضائل، إذا لابد أن نرجح بماذا؟ بمرجح معتبر شرعا، ألا وهو الدليل. بل قد يعارض قول إمامك بقول من هو دون إمامك بكثير، وتقول ليس صاحب هذا القول بفضائل مثل إمامي. نقول العبرة بما ظهر من الدليل، أما وقد ظهر الدليل فيجب عليك اتباعه حتى لو كان الناطق به في الفضل دون إمامك بكثير، فقد يعلم الصغير ما لم يعلمه كبير. ولهذا الذي نعتقده دينا أن الإنسان في مسألة المذهب يفرق بين ما يسمى بالدراسة وبين ما يسمى بالفتيا والعمل. أما إذا جاء عند الدراسة فلا بأس أن يدرس الفقه على مذهب إمام ويترقب فيه بعد ذلك ويدرس المذاهب، وأما من جهة الفتيا والعلم فلا يسعه إلا أن يعمل وإلا أن يفتي بما يعتقده دينا، وإلا كان قائلا على الله عز وجل بلا علم. إلا إذا عجز عن معرفة شيء وعنده قول إمامه فحينئذ يعمل به، لأن هذا حد المستطاع. نعم.
قال في الاختيارات: من كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن. وقال أبو العباس في موضع آخر:
لقوة الدليل هذا معروف، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل هذا معروف، لأنه دل الدليل عليه، لأنه ينبغي أن يتبع الدليل. طيب، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، هذا إذا لم يترجح عنده شيء فأخذ بالقول الأعلم والأتقى لأنه يظن أن هذا هو الحريل أن يوفق إلى الصواب، وهذا لا يسعه إلا هذا، وهذا مستطاعه، فقد أخذ بالأرجح من جهة العلم والتقى. نعم.
وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه، وأن أحمد نص عليه ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع.
بل يجب عليه، يعني يجب عليه إذا كان متبعا لإمام وظهر له دليل بخلاف قوله أنه يجب عليه أن يتبع الدليل ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع، إشارة إلى أن بعض الناس قد يقول بأنه لا يسع الخروج عن قول إمامه وإلا كان فاسقا، فيقال هذا لا يكون، كيف وقد اتبع الواجب عليه؟ بل الفاسق من يترك الدليل اتباعا لقول الإمام. نعم.
وقال أيضا: أكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده.
وقال أيضا
أكثر من يميز في العلم من المتوسطين
إذا نظر. الإسلام جعل مرتبة وهي مرتبة المتوسطين، أكثر من يميز في العلم من المتوسطين. نعم.
إذا نظر
وتأمل، أي ليس المشاهد المطلق وليس العامي اللي ما يفهم. نعم.
إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما.
نعم.
لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم أو أدين، لأن الحق واحد ولا بد، ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا. انتهى.
نعم. يعني حينئذ إذا كان المتوسطين ماذا عليه؟ قال: إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين، إذا عنده نظر أهله أن ينظر في أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهم، هذا الغالب، إذا كان عنده حسن قصد ونظر تام ترجح عنده قول على قول. طيب، لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، وحينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى العلماء. والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، يعني ما يقول أنا مستقل بهذا، إنما نظرت في هذا الترجيح بنظر العلماء أيضا كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة. إذا ترجح عنده أحدهما قلده، أي قول أحدهما، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول وهو المنصوص عليه من كتاب أو سنة أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم أو أديان، فحينئذ يكون اتباعه للدليل أعظم من اتباعه لإمام جليل فيقول هذا أجل من هذا أو كذا، طالما أنه عنده معرفة بالدليل الخاص، لأن الحق واحد ولا بد، لا يمكن أن يكون عند الاثنين، ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا، وهذا الذي ترجح عنده من النظر في كلام أهل العلم. نعم. إذن حاصل كلام شيخ الإسلام أن المتوسط الذي عنده نظر في كلام أهل العلم ونظر في الأدلة وكذا ينظر ثم يعمل بما ترجح عنده من الأدلة بنظر ماذا؟ بنظر العلماء، بنظر العلماء، ولا يدعي الاجتهاد المطلق حينئذ، بل إنه وصل إلى معرفة الراجع عن طريق من؟ عن طريق العلماء الذين يثق بنظرهم. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ولازم ذلك أن من لم يفقه في الدين لم يرد به خير، فيكون التفقه في الدين فرضا، والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها، لكن من الناس من قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه.
نعم، هذا كلام بسيط وسهل، فيجب علينا نتفقه في الدين فرضا إذا أراد أن يعمل في مسألة ما، والفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية التفصيلية. طيب، من لم يعرف ذلك لم يكن متفقها، من لم يعرف الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية لم يكن متفقها، لكن من الناس من قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره، قد يخفى عليه في بعض المسائل الدليل التفصيلي، فحينئذ ماذا يصنع؟ فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته ويلزمه ما يقدر عليه، ويلزمه ما يقدر عليه. فإذا كان يعلم هذا الدليل الجزئي قال به، وإن لم يعلم توقف حتى يسأل أهل العلم. نعم.
وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا.
أما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا. لماذا تقلد إماما وتتبع أحمد أو مالكا أو الشافعية أو كذا وأنت قادر على الاستدلال والنظر؟ إذن جعلت الدين أقوال الرجال. نعم.
وقيل يجوز مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال.
صحيح، وهذا هو صحيح، هذا القول هو صحيح. نعم.
والاجتهاد ليس هو أمر
وفين في القدر على الاستدلال. قال يجوز عند الحاجة مثل إيه؟ كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وليس عنده الدليل الإيه؟ التفصيل الجزئي، فحينئذ قد يسأل أهل العلم ويقلد، هذا عند الحاج. نعم.
والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.
تمام. وهذا التي تعرف عند العلماء بتجزؤ الاجتهاد، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا؟ فقد يكون عنده علم في مسألة واجتهاد في مسألة، وليس عنده اجتهاد في مسألة أخرى، فما ما كان عنده اجتهاد في مسألة فيعمل باجتهاده وما ترجح عنده، فقد يكون مجتهدا باعتبار جزئي. نعم.
فمن نظر في مسألة تنازع فيها العلماء ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين.
تمام. فمن نظر في مسألة تنازع فيها العلماء ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها معارضا بعد نظر مثله ماذا يصنع؟ قال فهو بين أمرين، إما
أن يتبع قول القائل الأخير لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه،
قول أحمد وأنا حنبلي مثلا،
ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغاله على مذهب إمام آخر.
نعم، ليس هذا حجة شرعية كونك ترجح، لأن هذا قول إمامك، هذا قول إمامك، فهذا ليس بحجة شرعية. ولغيرك أيضا أن يعمل بخلافك ويقول قول إمام، فعلام صوبت قولك على قول الآخر؟ إن قلت إمامي قال إمامي. وإما
أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فيكون موافقته الإمام يقاوم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل، فهذا هو الذي يصلح.
تمام. الثانية، وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، يبقى رجع إلى الدليل، وحينئذ فيكون موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل، فهذا هو الذي يصلح. إذن يعمل بما يدل عليه الدليل، سواء كان هو قول الإمام الذي ينتمي إليه في المذهب كدراسة أو كذا، أو قول الإمام الآخر، لأنه هنا صار متبعا للدليل. هذا من نظر في مسائل تنازع فيها العلماء وعنده أهلية للنظر، ولهذا المسألة بسيطة جدا جدا جدا. العالم المشاهد المطلق ينظر إلى الأدلة ولا يلزمه أن يطلع على كلام العلماء، وطالب العلم الذي ودون ذلك ينظر إذا تنازع العلماء، ينظر في كلام العلماء ويتخير من الكلام ما دل عليه الدليل، والعام اللي ما عنده لا هذا ولا ذاك يسأل أهل العلم. هذا باختصار، وهذا المستطاع عند كل واحد. فالمستطاع عند المجتهد النظر في النصوص، والمستطاع عند طالب العلم النظر في كلام العلماء في فهم النصوص، والمستطاع عند العامي أن يسأل العلماء بس. وكل هذا ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا داعي لتفريعات بقى كثيرة، لا بد أن يقلد هذا ما يسع. طيب هو ما يدري عن مالك؟ أبي مثلا ما يدري عن قول مالك والقول الشافعي؟ أبي هذا ما الذي يتعين عليه؟ أقول له ادرس المذهب الشافعي الأول أو المذهب المالكي وقلده؟ أبي ما يدري عن شيء. أبي يدري عن عالم يسأل، إذن هذا فرض. طيب أنا طالب علم عندي نظر في الأدلة وكلام العلماء، يبقى هذا حدي أنني لا أستقل في مسألة بقول ما لم أسبق إليه. طيب عندنا مالك رحمه الله، هذا ينظر في الأدلة ومع ذلك يقول مالك هذا ما قدرنا عليه. إنما أن نلزم الناس بمذاهب أو طلبة العلم مذاهب ونقول لا تخرج عنها إلا إذا كنتم في قبر الأئمة، من الذي يقول هذا؟ كيف ألزمتني ابتداء بقول مالك ولم تلزمني بقول الشافعي؟ لماذا أمرتني أن أقلد مالكا أو الشافعي أو أحمدا؟ إن قال يا أخي هذا من باب الجواز وليس من باب الوجوب، يعني أنا ما ألزمك بمذهب ما لكن في النهاية تعين عليك مذهب ما، أقول كيف هذا؟ لا في الفتي يصلح ولا في العمل يصلح إلا إذا كنت عاجزا وليس عندي من أسأله وعندي قول أحمد أعمل به إلى أن يثبت خلافه. نعم.
وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال إن نظر هذا قاصر وليس اجتهاده تاما في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه، أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص، فهذا يجب عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من أكبر العصاة لله ورسوله. بخلاف من يقول قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها،
وأنا لا أعلمها، إذا ليس عنده نظر كامل في الترجيح. نعم.
فقد يقال له قد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك
إلى أن يثبت لك خلاف. أنا عندي كلام أحمد هو الذي يتراجع عندي في هذه المسألة بنظري فأخذ به، ولا أقول لا لعل القول الآخر له دليل أنا لا أعلمه، إذا كنت لا تعلمه الآن وتعلم ما ترجح به هذا القول الذي معك فاعمل بهذا إلى أن يثبت عندك ما يترجح به القول الآخر، ولا توقف العمل خشية أن يكون لدى القول الآخر دليل أنت لم تطلع عليه. نعم.
ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده.
تمام. يبقى فاتقوا الله ما استطعت. الرجع عندك اليوم هو قول أحمد، اعمل به حتى يثبت خلاف. نعم.
وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه.
إيه نعم. أما أن يقال هذا إجرام وهذا فسق وكذا أن تترك كلام إمامك لكلام إمام آخر، من الذي وضع هذه الأمور إلا متعصبة المذاهب؟ نعم.
بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي ترجحت حجته. وأما الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم.
نعم لا شك عند الجميع هذا مذموم، الانتقال من قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم لأنه اتبع هوى. نعم.
وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سيما إن كان قد رواه أيضا فمثل هذا لا يكون عذرا في ترك النص، فقد بينا فيما كتبناه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام نحو 20 عذرا.
هذا كلام شيخ الإسلام. نعم.
نحو 20 عذرا للأئمة في ترك العمل ببعض الحديث، وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار. وأما نحن فلسنا
إما أنه لم يبلغه الدليل أو بلغه ولم يثبت عنده أو بلغه وثبت عنده ولكن تأول تأولا معينا إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام في رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم.
وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول،
يعني قد يكون العالم قد قال هذا القول وهو معذور فيه وهو على خلاف الدليل، وهو معذور لأن الدليل لم يبلغه، أما وقد بلغك أنت فعلام تصر على اتباع الإمام وترك الدليل؟ العالم معذور لأنه فعل ما استطاع، وأنت لا تعذر إلا إذا فعلت ما استطعت، وقد استطعت الآن العمل بالدليل، فعلى ما تترك العمل بالدليل إلى قول الإمام؟ ولهذا التابع قد لا يعذر والمتبوع يعذر، لأنه بان للتابع ما لم يبن للمتبوع. نعم.
فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل بعض الأمصار، وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه، أن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه.
نعم.
فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفائها عنها أمر لا ينضبط طرفاه، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية الذين يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو له معارض راجح، وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يخضح في هذا المعارض.
يعني علامة تتبع قول الفقيه هذا الذي يقول عمل الصحابة على خلاف هذا أو أن الصحابة تركوا العمل بهذا فأنا أتبعه، ثم بان لك أنت أن بعض الصحابة قد عمل به ولم يظهر هذا للإمام الأول، فهل تصر على اتباع قول هذا الفقيه في أن الصحابة لم يعملوا به أم تتبع الدليل وهو أن بعض الصحابة قد فعلوا به؟ يجب عليك أن تتبع الدليل، الدليل قد يخفى على الإمام وأنت قد عرفت هذا الدليل بعد ذلك، فلا يجوز لك أن تبقى مقلدا للإمام وتترك الدليل. نعم.
وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة.
طبعا يعني حينما أنا أقول مثلا لك أنت تفتري بقول مالك فأقول قول مالك قد اعتمد على كذا وقد ثبت دليل بخلافه، تقول أنت أعلم أم مالك، أنت أعلم أم مالك، هذا رد على من يقول إيه بأنه لا يجوز أن تخرج عن قول مالك إلا إذا كنت مجتهدا كمالك أو ما يقارب مالكا. نقول لا، قد أكون أصغر من هذا بكثير، لكن عندي دراية معينة بهذا الدليل عرفت عن طريق العلماء، كيف لا أخالف مالكا؟ مالك مثلا يرى أنه ما أحد أو ما أدرك أحدا ينهى عن صيام الجمعة، قد ثبت عندنا بالدليل الصحيح الوارد في الصحيح نهي النبي عن صيام يوم الجمعة، فأقدم قول مالك أو أقدم الدليل؟ أقدم الدليل. فما تأتيني وتقول هل أنت كمالك؟ ليس هذا بصحيح، قد أكون دون مالك بكثير ولكن مع الدليل الذي لا يمكن معارضته، وهذا الدليل الذي ذهبت إليه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، فلا تتهمني أنا ولا تقل أنت كمالك، لا الشافعي كمالك، أحمد كمالك، وهكذا. نعم،
لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره من الأئمة.
أي نعم، فالقول الذي عرضت أنا به مالكا قد ذهب إليه الشافعي أو أحمد. نعم،
كما أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع.
نعم،
وإذا تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
إيه، ما تقول بأن أبا بكر أفضل الصحابة ولهذا كل مسألة سيدة أبو بكر فإننا نرجح قوله أنه أفضل الصحابة؟ لا، الصحابة بعضهم لبعض أكفاء، فمجتهد الصحابة ولو كان بعضهم أفضل من بعض فعند موارد النزاع نرجع إلى الدليل. نرجع إلى ماذا؟ إلى الدليل. نعم، ولهذا قال ابن عباس أراكم أستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبو بكر أعلم وأفضل من ابن عباس وعمر أعلم وأفضل من ابن عباس. نعم،
وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب
وذهبوا إلى قول عمار وإلى قول أبي موسى الأشعري، مع أن عمر أعلم من عمار ومع أن ابن مسعود أعلم من أبي موسى، لكن اتبعوا الدليل وهجر قول عمر وقول المسعود ولا قائل به أن الجنب لا يتيمم. نعم،
وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة.
نعم،
وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء.
نعم، وعمر كان قد قضى في الإبهام بخمس عشرة، في اللتة التالية بعشر، وفي الوسطى بعشر، وفي اللتة التالية الخنصر بتسع، وفي الخنصر بست. أورده في الحاشية عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وذكر ابن بطال في صحيح صحيح البخاري يقول في الحاشية أنه لم يلتفت أحد من الفقهاء إلى قول عمر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. ألا سبحان الله، إذا كان هذا في قول عمر وترك، وفي اجتهاد عمر وترك، فكيف باجتهاد من دونه؟ نعم،
وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له إن أبا بكر وعمر يقولان، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر، فبين أن عمر يرد ما يقولونه فألحوا عليه، فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع.
إذن يقرر هنا أنه إذا ظهر لك الحق اتبعت، ولا يجوز لك أن تعارض. بماذا؟ بأن هذا قول الإمام مالك وهل أنت كمالك، لا يجوز أن تعارض هذا بذلك. نعم،
ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته.
نعم،
وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
نعم،
قال الشيخ حمد رحمه الله وأما سؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته أن تقليد المخرج.
يبقى إذن في مسألة ترقي لمعرفة الدليل وكذا، فحاصل جواب الشيخ حمد هنا أنه يرجع في ذلك إلى مستوى الشخص، إما أن تكون عاميا وإما أن تكون عندك نظر في كلام العلماء، ولا ينبغي لإنسان أن يقلد أحدا إذا ظهر الدليل. أما إذا كنت عاميا ما عندك قدرة على النظر فاسأل أهل العلم، إن كان عندك قدرة على النظر فانظر وخذ ما دل عليه الدليل، ويكون هذا راجعا إلى أن كل واحد فعل ما استطاعه. نعم. طيب السؤال الثاني عن الترقي لمعرفة طرق الحديث وصحته، هل لابد أن أصل أنا إلى البحث عن طرق الحديث وصحته وكذا، أو أن لي أن أقلد إماما معتبرا في هذا العلم في حكم على الحديث؟ فجوابه
أن ذلك يكفيهم.
نعم.
قال في شرح مختصر التحرير: ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا، ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله من كتاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأئمة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والدارقطني والحاكم ونحوهم، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم. انتهى.
نعم. هذه أيضا نقول فيها ما نقول في سائر الأحكام الشرعية، التقليد لمن لم يكن عنده ماذا؟ لمن لم يكن عنده قدرة على الاستقلال بالحكم والترجح بين كلام أهل العلم، أو لم يكن عنده سعة في النظر، فعند الحاجة ينقل كلام الأئمة المعتبرين. أما إذا ظهر له أيضا الدليل على أن تصحيح العالم الفلاني هذا محجوج بتضعيف العلماء الآخرين أو العكس، لازمه أن يتبع الدليل. فالحكم على الأحاديث نوع من الأحكام الشرعية، إذا كان الإنسان ليس عنده قدرة في النظر قلد إماما معتبرا، أو عنده قدرة في النظر نظر ورجح، فهي كسائر مسائل العلم. فأنا ما عندي الآن وقت أبحث في الإسناد وكذا، فنقلت تصحيح ابن خزيمة خلاص، هذا الذي يسعني. أما إذا كان عندي نظر فإنني ماذا؟ أنظر في الراجح من كلام أهل العلم. نعم.
وقال في مسودة بني تيمية: العامي الذي ليس معه آلة.
مسودة في أصول الفقه لمجد الدين أبي البركات بن تيمية وهو الجد، و لعبد السلام ابن عبد الحليم وهو والد شيخ الإسلام أبي المحاسن، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أبي العباس، أبو البركات أبو المحاسن أبو العباس. وسميت مسودة لأن كل واحد من هؤلاء قد كتب مسودة ولم يبيضها، فجمعها تلميذ نجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع الثلاثة في مصنف واحد. نعم.
وقال في مسودة بني تيمية: العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور. وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر وكون سنده صحيحا أو فاسدا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع. انتهى.
نعم، لأنه قد يكون عنده قدرة اللي هو العام. نعم.
وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيته: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط. وقال يحيى النووي: أصل فقط.
نعم.
ثم قال المؤلف في شرحه: أي وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به، إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأ.
نعم.
وقال ابن الصلاح في قسم الحسن حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك، فينبغي أن تصحح أصل تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه.
نعم.
فقوله ينبغي قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب وهو كذلك، انتهى كلام العراقي.
نعم.
وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه كنز المحتاج على المنهاج لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة، فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناء على تجزؤ الاجتهاد وهو الأصح، إلى أن قال: وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر، ولا حاجة لتتبع الأحاديث، بل يكفي أصل مصحح اعتني فيه بجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود، ولا أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة، ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته ويقظته، وما عداه يكتفي في رواته بتعديل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه جرحا وتعديلا، ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف، بل يكفي معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع.
نعم.
لموافقته متقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ، انتهى.
نعم.
وقال في شرح الروض للقاضي زكريا لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا قال: والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف منهما العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ والمتواتر والأحاد والمرسل والمتصل وعدالة الرواة وجرحهم وأقاويل الصحابة فمن بعدهم، إلى أن قال: ولا يشترط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جمل منها، وأن يكون له في كتب الحديث أصل صحيح يجمع أحاديث الأحكام أي غالبها كسنن أبي داود، فيعرف كل باب فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به، ويكتفي في البحث عن الأحاديث بما قبله منها السلف وتواترت أهلية رواته من العدل والضبط، وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عرفت صحة مذهبه في الجرح والتعديل والضبط.
نعم. فالبخاري مثلا إذا حكم بصحة حديث فإنه يتبع في ذلك، لأن البخاري معروف في هذا العلم أحمد رحمه الله تعالى أو كذا، فهذا يكفيه. نعم. إذا لم يكن عنده استقلال في النظر ولا وقت يبحث، فيعتمد على تصحيح إمام معتبر في هذا الفن. نعم.
ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع.
نعم. أما الأول وهو كطالب العلم الذي عنده نظر، فلا يلزم أن يصل إلى الاجتهاد في كل باب حتى يكون هو المستقل بالأحكام، بل يتبع العلماء. نعم. أما المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع هذا الذي يشترط فيه ماذا؟ أن يكون إماما في كل باب. نعم.
ويجوز أن يتباعد الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب،
في باب الحديث دون باب الفقه مثلا، دون باب اللغة. نعم.
فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه، انتهى كلام القاضي.
ولهذا صار عندنا أئمة في الحديث يرجع عليه في أحكامه، أئمة في الفقه، أئمة في اللغة. نعم.
فتبين بما ذكرناه من النقول جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتب المصححة، وكذلك التقليد لأهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث أو تضعيفه، والله أعلم.
انتبهتم؟ يبقى إذن هذا جواب عن سؤال: هل نكتفي بتصحيح الأئمة الذين يعتمد تصحيحهم أو تضعيفهم في هذا الباب؟ نقول: يا أخواني، هذا كأي مسألة من مسائل العلم. لو أنا طالب علم ما عندي اجتهاد الأئمة في هذا، لست أحمد ولست ابن معين ولست أبا حاتم، فأحمد ينظر وابن معين ينظر وأبو حاتم ينظر، ولا يقلد بعضهم بعضا في هذا. طيب، وأما أنا فأنظر في كلام هؤلاء الأئمة، فإن كان عندي ترجيح رجحت، وإذا ما كان عندي ترجيح واعتمدت حكم إمامنا من هؤلاء الأئمة أو ضاق وقتي أو غير ذلك، فإنني لي أن أخذ بكلام إمام معتبر في هذا. نعم.
وأما سؤال السائل وفقه الله لفهم المسائل، حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
هذا السؤال الثالث في هذه الرسالة، وهي تقليد المذاهب الأربعة. نعم.
قال الشيخ حمد رحمه الله تعالى: فنقول هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحيى بن هبيرة.
نعم، صاحب كله نسبه إلى ابن هبيرة، وهو ماذا؟ الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة. المراد تقليد إمام من الأئمة الأربعة، وليس فقط ما اتفقوا عليه. نعم.
صاحب الإفصاح عن معاني الصحاح: فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة، وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، فإن كلامه يأبى ذلك.
انتبه بقى، انتبه لفهم كلام العلماء. يعني هؤلاء جميعا نقل عن ابن هبيرة هذا النقل، إن أخذت بظاهره إذن الإجماع على تقليد المذاهب الأربعة. طيب الشيخ يقول: وليس مراده، ها،
وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء،
على وجوب تقليد، وجوب تقليد
هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، فإن كلامه يأبى ذلك.
فإن كلامه يأبى وجوب تقليد الأئمة الأربعة. ويأبى أن يكون الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب غير جائز، بل يتعين علي أن أقول بكلامي أحد من الأئمة الأربعة أو بما اتفقوا عليه. وإنما أراد
الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وأن المقلد لا ينفذ قضاؤه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين. وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فيجوز تولية المقلد لأهلها وينفذ قضاؤه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه مسألة ماذا؟ مسألة خاصة، وهي مسألة ماذا؟ هل القاضي يلزم أن يكون مجتهدا مطلقا، أو له أن يولى القضاء وهو متبع لمذهب المذاهب؟ ليه المسألة مرت معنا في أول بحث، هل يلزم في القاضي أن يكون مجتهدا بإطلاق أو ممكن يكون مقلدا؟ ونظرنا كلام أهل العلم أن الأصل أن يكون مجتهدا إلا إذا دعت الحاجة، فإذا دعت الحاجة إلى تولية مقلد فهذا جائز. فمن الناس من جوز مطلقا، ومن الناس من منع مطلقا، ومن الناس من جعل هذا للحاجة. فأراد ابن هبيرة بهذا الكلام أن يرد على من اشترط المجتهد المطلق بإطلاق، وليس قصده أنك تلزم بوجوب اتباع مذهب أو تقليد إمام من الأئمة الأربعة. طيب ثم قال: وليس في كلام
ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة، بحيث أن يلزم الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة ولا
يخرج هذه المذاهب الأربعة
بأحد هذه المذاهب الأربعة ولا يخرج عن مذهب من قلده كما قد يتوهم،
يعني ولو ظهر له الدليل،
بل كلامه يخالف ذلك ولا يوافق.
الله أكبر، الله أكبر. تابوا يا أخواني، هذا كلام مهم جدا جدا جدا، حتى نعرف يا أخواني أن فهم كلام العلماء مسألة مهمة، فقد تأخذ عبارة عامة لعالم وتنسب إلى العالم مذهبا لم يلتزمه، فقد نقلوا عن ابن هبيرة هذا الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز. الشيخ يبين أن كلامه يأبى ذلك، ويرد ذلك لما ابن هبيرة تكلم في مسألة القاضي هل يلزم يكون مجتهدا أو يجوز تولية القاضي المقلد. نعم. وعبارته
وعبارته في الإفصاح اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل
الإسلام. ننظر إلى العبارات. ننظر إلى عبارة في الإفصاح. إفصاح ابن هريرة لابن هبير. نعم. وكتاب ماتع جدا شرح فيه الجمع بين الصحيحين. نعم.
اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز ذلك، ثم قال والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عنا به ما كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة أن كل واحد منها يجوز العمل به، لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتبه. فإنما عنا به ما كانت الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي، يعني المذاهب الأربعة، أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به، طبعا بشرطه، لأنه مستند إلى سنة رسول الله. ما أحد قال من الأئمة الأربعة قولا إلا هو راجع إلى الكتاب والسنة، لكن قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فالقاضي الآن
وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا يسعى في طلب الأحاديث وابتغاء طرقها، ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما فرغ منه ودأب له فيما سواه، وانتهى له الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق. فإذا عمل القاضي في أقضيته مما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قال.
نعم.
وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذا بالحزم عاملا بالأولى.
نعم، بما اتفقوا عليه. نعم.
كذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى.
إذا لم يترجح له شيء أخذ بقول الجمهور منه، لأن هذا مستطاع. نعم.
مع جواز عمله أن يعمل بقول الواحد،
يعني مع جواز عمل أن يعمل بقول الواحد إذا ترجح دليله. نعم.
إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد.
إذا لم يظهر له مرجح، فإذا لم يظهر له مرجح فميل إلى قول الجمهور أولى من ميل إلى قول الواحد، لأن الحق في مظنته أقرب إلى قول الجمهور من قول الواحد. نعم.
من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إنه إذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجر فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة فيه بحكم، نحو الوكيل بغير رضا الخصم، وكان الحاكم حنفيا وقد علم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل وأن أبا حنيفة يمنعه، فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله.
انتبهوا القيود، هيذهب إلى قول أبي حنيفة لأنه القول الذي يقلده ويترك الثلاث من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله، يعني أبو حنيفة، ولا أده اجتهاده إلى أن أبو حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه، فإني أخاف على هذا من الله بأنه اتبع في ذلك هواه وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. الله أكبر. يبقى الذي ينكره ابن هبير ماذا؟ أن تذهب إلى قول أبي حنيفة لكونه مذهب إمامك الذي درسته، وتترك الثلاثة من غير بينة. أما إذا ذهبت إلى قول أبي حنيفة ذهابا إلى دليله فلا حرج عليك. وكذلك
إذا كان القاضي مالكيا فاختصم إليه اثنان في صؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه أن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته، وكذلك إن كان القاضي شافعيا فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة، فقال الآخر إنما منعته من بيع الميتة، فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه.
نعم.
وكذلك إن كان القاضي حنبليا فاختصم إليه اثنان، فقال أحدهما لي عليه مال، فقال الآخر كان له علي مال فقضيته، فقضى عليه بالبراءة من إقراره مع علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه. فإن هذا وأمثاله مما توخي اتباع الأكثرين فيه أقرب عندي إلى الإخلاص وأرجح في العمل.
الله أكبر. هذا متى يا أحمد؟ إذا لم يترجع عنده دليل يرجح به قول الواحد، إذا لم يظهر لي ترجيح فلا شك أن القول الذي عليه الجماعة أحرى بالنسبة لي من قول الواحد، لكن إذا ظهر الدليل وجب اتباعه لو كان مع الواحد. إذن ابن هبيرة رحمه الله لا يلزم باتباع مذهب إذا ظهر لك الحق في خلاف. وبمقتضى هذا
فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة، وإنهم قد سدوا ثغرا من ثغور الإسلام سده فرض كفاية،
وهم ربما يكونون مقلدة. نعم.
ولو أهملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء الذين يذكر كل منهم في كتاب إن صنف أو كلام إن قال أنه لا يصح أن يكون قاضيا إلا من كان من أهل الاجتهاد، ثم يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام،
لابد أن يكون عالما بكذا عالما بكذا عالما بكذا عالما بكذا، وهذا غير موجود، فحينئذ تتعطل ماذا؟ يتعطل منصب القضاء بين الناس. ومن هنا كان القول الصحيح ماذا؟ أنه عند الحاجة، فعند الاختيار لا يولى إلا المجتهد، لكن إذا حصلت حاجة ولم يكن هناك المجتهد وكان هناك من يدري ومن يعلم قول الأئمة أو قول أحدهم أو كذا فأفتى به، لأن هذا مستطاع، لأنه لا يعلم حق يخالفه، فحينئذ يجوز عند الحاج. نعم.
قال فإن هذا كالإحالة والتناقض، وكأنه تعليل للأحكام وسد لباب
وكأنه
الحكم وألا ينفذ حق ولا يكاتب به ولا يقام بينة إلى غير ذلك من القواعد الشرعية، وهذا غير صحيح، بل الصحيح في المسألة أن ولايات الحكام جائزة، وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة، وولاياتهم جائزة شرعا. انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله.
وإن لم يكونوا ماذا؟ مجتهدين مطلقين. يبقى إذن ابن هبيرة إنما تكلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الاجتهاد في القاضي، هل يلزم الاجتهاد ولا إذا لم يوجد المجتهد المطلق جاز تولية من هو دونه؟ يبقى هذه مسألة نتكلم فيها بماذا؟ بتقليد مذهب من المذاهب عند عدم الوصول إلى مرتبة ماذا؟ الاجتهاد. فقد تضمن هذا الكلام، يقول الشيخ حمد،
فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد.
تمام. يبقى تولية المقلد جائزة إذا تعذرت، معنى ذلك إنما إذا لم تعذر فتكون غير جائزة. نعم.
لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحكام، وأن هذا كالإحالة، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، فينفذ قضاء المقلد للحاجة لئلا تتعطل الأحكام.
للحاجة. نعم.
وهكذا قال غير واحد من المتأخرين الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، يذكر هذا ثم يذكر القول الثاني أنه يجوز تولية المقلد للضرورة كما ذكره متأخر الحنابلة والمالكية والشافعية.
نعم.
وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه، فإن اختلفوا فالأولى أن يتبع ما عليه الأكثر، وصرح بأنه يكره له أن يقضي بمن فرض به الواحد منهم عما عليه الثلاثة لكونه مذهب شيخه أو أهل بلده، وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعا لهواه
إلا إذا كان الدليل ظاهرا على قول الواحد. نعم.
وتضمن كلامه أيضا أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداه من الأئمة، لأن مذاهبهم مدونة قد حررت ونقحها أتباعهم بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليدهم، فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه.
يبقى جواز التقليد لا على الوجوب، جواز التقليد لا على الوجوب، وجواز التقليد لمن؟ لمن لم يكن عنده نظر في الترجيح، أما من ترجح عنده دليل فإنه يقول به. نعم.
بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به، بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق إن وجده، وإلا توخى ما عليه الأكثر فيعمل بما قاله الجمهور لا بما قاله الواحد منهم مخالفا الأكثر
إذا لم يظهر له دليل. نعم.
فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة بل يجتهد في أقوالهم ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا
هذا المقلد. أن المقلد، فقضية كلامه يعني كلام ابن هبير، أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة. ليه؟ لكون هذه المذاهب قد حررت ونقحت وكذا وكذا إلى آخر ذلك. نعم. بل يجتهد
في أقوالهم ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل فيأخذ بقول
إلا أن يكون الواحد منهم دليل
فيأخذ بقول من كان الدليل معه، فيكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
نعم.
وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن المقلد إذا كان نبيها وله ملكة قوية ونظر فيما تنازع فيه الأئمة وأمعن النظر في أدلتهم وتعليلاتهم تبين له الراجح من المرجوح، وحينئذ فيعمل بما ترجح عنده أنه الصواب ولا يخرج بذلك عن التقليد. فإذا كان الرجل شافعيا أو حنبليا ونظر في كتب الخلاف ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك فعمل بالدليل، كان هذا هو المناسب في حقه، فيجعل إماما بإزاء إمام ويسلم له الدليل بلا معارض، وليس هذا من الاجتهاد المطلق بل هو من الاجتهاد المقيد، فهو يتبع الدليل ويقلد الإمام الذي قد أخذ به.
انتبهتم، هذه نقطة مهمة جدا. فليس هذا من الاجتهاد المطلق، وهو الاستقلال بالنظر في النصوص من غير نظر في كلام الأئمة، بل هو من الاجتهاد المقيد. ما معنى الاجتهاد المقيد؟ من ناحية فهو متبع للدليل، ومن ناحية فهو مقلد الإمام الذي أخذ به. فأنا أرجح قول أحمد فأكون مجتهدا في مسألة الترجيح، وأكون مقلدا في أن قولي لم يخرج عن قول أحمد، عن قول مالك، بخلاف المجتهد المطلق فإنه يفتي في الأمر وليس باللازم أن يكون عارفا بقول أحمد أو بقول مالك أو بقول كذا أو كذا إلى آخره. وأما الأخذ
بالدليل من غير نظر إلى كلام العلماء فهو وظيفة للمجتهد المطلق.
تماما. إذن عندنا مجتهد مطلق وعندنا مجتهد مقيد، اللي احنا نقول عنه إيه؟ طالب علم عنده نظر. يبقى يا أحمد الآن من قصد بأن الناس إما مجتهد وإما عامي، قصد لا يقصد أن الاجتهاد والاجتهاد المطلق فقط، يقصد أن الاجتهاد على قسمين، مطلق ومقيد، اللي هو عند التفصيل نقول مجتهد مطلق وطالب علم عنده نظر في الأدلة وكذا، وعامي طالب العلم هو المجتهد المقيد، هذا هو. وأما المقلد
الذي لم تجتمع فيه الشروط ففرضه التقليد وسؤال أهل العلم.
بس هذا الخلاصة. إما مجتهد مطلق، إما مجتهد مقيد، إما ماذا؟ إما عامي. نعم.
قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟ قال: لا يعمل حتى.
طيب، نقف هنا عند كلام إمام حتى نعود إلى عبارة نقل هنا عن ابن هبيرة، وهي قوله: وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه. قال في الحاشية: هذا ما قرره جماعة من العلماء. قال الزركشي: وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب. وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغير، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها، إلا فيها. فالحق لا يخرج عن كلام الأربعة، إن اختلف على القولين فالمسألة فيها قولان، على ثلاثة فيها ثلاثة، إذا اتفقوا على قول واحد فلا يخرج الحق عن قوله. ووافقوا على ذلك جماعة من العلماء، وبلغ النفراوي وحكاه إجماعا، ثم ذكر عن بعض المحققين من أهل مذهبي على خلافه، ونص الحنفية أن مذهبهم جواز تقليد من شاء من المشاهدين. ثم قال: وليد بن رجب رسالة اسمها الرد على من خالف المذاهب الأربعة، ظن البعض أنه يقر فيها وجوب التزام مذهب المذاهب، وهذا ما لم ينص عليه ابن رجب ولم يدل عليه كلامه، بل كلامه في غيره على النقيض. قال في رسالة أخرى له: فالواجب اللي هو ابن رجب، لأن هذا أيضا من الرسائل التي فهم كثير منها فهما خاطئا، وأيضا وجد إطلاقات لابن رجب الحقيقة يتتبع فيها، ولعلنا أيضا نتناول هذه الرسالة. قال في رسالة أخرى له اللي هو ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأئمة من الأمة، فإن أمر الرسول ليس سلما أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. إلى أن قال، ثم قال المحشي: وإنما أراد ما أراده ابن هبير هنا وغيره من أن الحق منحصر في المذاهب الأربعة لقاعدة مصلحية اقتضتها حكمة الله ولطفه، حفظ للدين من إفتاء من شاء بما شاء، ودعواه أن ثم قائلا بما قاله من السلف، وقرر ابن رجب أن هذا كله إنما في غير من بلغ درجة الاجتهاد المطلق، أما من بلغ تلك الدرجة ساغ له مخالفتهم. قال رحمه الله اللي هو ابن رجب: ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة الاجتهاد وتكلم في العلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء الأئمة ولا للقياد، فمنهم من يسوق له ذلك، وهو ماذا؟ أنه يتكلم من غير تقليد لأحد من هؤلاء. ليه؟ لأنه بلغ درجة الاجتهاد. فمنهم من يسوق له ذلك بظهور صدقه فيما ادعاه، ومنهم من رد عليه قوله وكذب في دعواه. وأما سائر الناس ممن لم يصل إلى هذه الدرجة اللي هو درجة الاجتهاد، فلا يسعه إلا تقليد أولئك الأئمة، والدخول فيما دخل فيه سائر الأمة، هذا من المقلدين. ولما اعترض عليه بأن الفقهاء الأربعة يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجا عنهم، أجاب بأنه قد منع منه طائفة، ثم قال: وعلى تقدير تسليمه فهذا إنما يقع نادرا، ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصل إليه، وهذا أيضا مفقود أو نادر، وذلك المجتهد على تقدير وجوده فرضه اتباع ما ظهر له من الحق، وأما غيره ففرضه التقليد. فمراد ابن رجب من رسالته والله أعلم ضبط فتوى المفتين وسد باب التشهي فيه، طلبا للرياسة وحبا في الاعتداد بالنفس وإقحامها في زمرة المجتهدين، لا أن اتفاق المذاهب الأربعة حجة شرعية لا يجوز المشهد بعدهم مخالفتها، وهذا ظاهر في كلامه لمن تأمله. وقد خالف مذاهب الأئمة الأربعة في بعض المسائل جماعة من الأئمة المحققين المجتهدين، فقد ذكر السيوطي عن ابن حجر أنه خالف ترجمة محمد بن يوسف القونوي الحنفي، صار له في آخر أمره اختيارات تخالف المذاهب الأربعة لما يظهر له من دليل. وقال ابن كثير عن شيخ الإسلام: ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة، وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم. ومما ينبغي الانتباه إليه أن مثل هذه الاختيارات لشيخ الإسلام هي في الغالب خلاف المشهور من مذاهبهم، وإلا فقد يكون في فقهاء المذاهب من عليها، فإنه رحمه الله يقول عن مذهب أحمد مثلا: ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي. إذن أصل الأمر أنه إذا قصد ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، يقول تضمن ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، هذا ولا شك أنه ليس بصحيح. فإجماع الأئمة الأربعة ليس بحجة وإن كان مظنة الحق، وقل حق يخرج عما اتفق عليه أئمة الأربعة. أما الجزم بأن ما اتفق عليه أئمة الأربعة حجة، فمعنى هذا أنه يكون إجماعا معتبرا ولا يجوز الخروج عن هؤلاء الأربعة. وكما قدمت لك، إذا كان ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة ليس إجماعا ولا حجة على الصحيح، فكيف بالفقهاء الأربعة؟ والحقيقة الكلام اللي ذكر الشيخ هنا عن ابن عبد الهادي ونقل بأكمله ليس فيها هذه العبارة. نعم، فين؟ قال: وانتهى إلى الأمر هؤلاء لما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم. ليس هذا بصحيح، والحق لم ينحصر في أقوال الأربعة، لكن غالبه موجود في أقوال الأربعة. وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله لما قال بأنه إذا كان الإنسان مجتهدا اجتهادا عظيما وخرج عن هؤلاء الأربعة فلا إشكال في ذلك، لكنه عبر عن هذا بالنادر. عبر عن هذا بماذا؟ عبر عن هذا بالنادر، فقال: وعلى تقدير تسليمه فهذا إنما يقع نادرا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر من وصل إليه، وهذا أيضا مفقود أو نادر. وذلك المجتهد على تقدير وجوده فرضه اتباع ما ظهر له من الحق. إذا معناه أن الحق قد يخرج عن كلامه، وأما غيره ففرضه التقليد. يبقى إذن حاصل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن من ظهر له الدليل وجب اتباعه وإن كان خلاف الأئمة الأربعة. وأما كلام ابن هبيرة رحمه الله تعالى فإما أن يحمل على كلام الحافظ ابن رجب أيضا، وأنه من النادر أن يخرج الحق عن كلامهم، وإما أن يكون حصره للحق في أقوالهم مما ينتقد عليه أيضا. لذا نقول ونخلص من هذه المسألة، وهي هل الحق محصور في المذاهب الأربعة أم لا، إلى أنه الغالب أن الحق يكون غير خارج عن أقوالهم لما له من اجتهاد عظيم ونذر ثاقب في الدين وإمامة معتبرة عند جميع المسلمين، ولكن الحق لا ينحصر في أقوالهم فقط، بل قد يوجد خارج أقوالهم ولكن هذا نادر. نعم، هذا الخلاصة. قال عبد الله بن الإمام أحمد
رحمه الله تعالى: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به. قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها،
أي من الآثار، إذا ما يعرف الصحيح ولا الضعيف. نعم،
فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم، انتهى.
نعم، أو يتبع كلام إمام معتبر. نعم،
وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأئمة المجتهدين ولم يعلم عند غيره حجة يدفع بها الحديث فعمل به، كان قد عمل بالحديث وقلد هذا الإمام المجتهد في تصحيحه وعدم ما يعارضه، فيكون متبعا للدليل غير خارج عن التقليد.
صحيح، فيكون متبعا للدليل من جهة وغير خارج عن التقليد من جهة، كالفقيه أو كالمجتهد المقيد اجتهادا مقيدا، أي أنه يعمل بالدليل الذي ذهب إليه الإمام الفلاني فهو من جهة يكون متبعا للدليل، ومن جهة أخرى غير خارج عن التقليد. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: طالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح، مثل كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى والانتصار لأبي الخطاب وعمد الأدلة لابن عقيل وتعليق القاضي يعقوب البرزبيني وأبي الحسن الزاغوني، ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ أبي محمد وكتاب شرح
قدامة. نعم.
شرح الهداية لجدنا أبي البركات.
نعم.
ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل، ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع.
نعم.
وأحمد رحمه الله أعلم.
إذا أردت أن تعرف الراجح في مذهب أحمد، فإذا كنت خبيرا بأصوله ونصوصه عرفت الراجح، ومن كذلك يريد أن يعرف الراجح في الشرع فإذا كان عنده بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع. نعم.
وأحمد رحمه الله أعلم من غيره بالكتاب.
هذا ماذا؟ هذا لطالب العلم. قال شيخ الإسلام: وطالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب الكبار. إنما الأئمة المجتهدون ما عندهم كتب ينظرون فيها، إنما عندهم أدلة. نعم. وإن اطلع على كلام بعضهم البعض، لكن نظرهم إنما يكون في الأدلة. نعم.
وأحمد رحمه الله تعالى أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، ولا يوجد قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا. انتهى كلام رحمه الله.
فهذا منه رحمه الله ثناء على الإمام أحمد رحمه الله، ولما كان أعلم الأربعة بالسنة كان قوله أقرب إلى الحق، ولكن لا يعني هذا أن يكون مذهب إليه أحمد في كل مسألة هو الصحيح. نعم.
وهو موافق لما ذكره صاحب الإفصاح من أن القاضي عليه أن يتوخى إصابة الحق فيتوخى مواطن الاتفاق.
وهو فيعمل موافق لما ذكره صاحب الإفصاح من أن القاضي
عليه أن يتوخى إصابة الحق فيتوخى مواطن الاتفاق فيعمل بما اتفقوا عليه، فإن لم يكن الحكم متفقا نظر فيما عليه الجمهور إذا لم يكن مع مخالفهم دليل.
إذا كان مع مخالفهم دليل رجح ولو كان على خلاف قول الجمهور. نعم.
فليس الناظر في كتب الخلاف ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد، وليس في كلام صاحب الإفصاح ما يقتضي عنه، بل كلامه صريح في ضد ذلك. وهذه شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم.
إذن خلص الشيخ حمد رحمه الله إلى أنه ليس في كلام صاحب الإفصاح ما يقتضي لزوم التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، ليس فيه ذلك، بل إنه يقول بأنه يذهب إلى قول الجمهور إذا لم يكن عنده دليل يرجح به، فإذا كان عنده دليل يرجح به فإنه يذهب إليه. لكن الحقيقة يبقى الإشكالية في كلام ابن هبيرة في أن الحق محصور في أقواله، هذا الذي قد يفهم منه ماذا؟ يعني وجوب التمذهب بمذهب المذاهب الأربعة وعدم الخروج عن هذا، وإن لم يلزم ابن هبيرة بمذهب ما من المذاهب الأربعة، لكن كأنه يلزم بعدم الخروج عن المذاهب الأربعة لما صرح بأن الحق منحصر في أقواله. فنقول فإما أن يكون هذا على الغالب كما ذكر ابن رجب، فهذا لا إشكال فيه، وأما إذا قصد أن الحق منحصر في أقواله فكل قول يخرج عن الأربعة فهو قول باطل مردود، فهذا من أخطائه رحمه الله. ولهذا لما يتفق العلماء على أنه يجب القول بما عليه الأئمة الأربعة وعدم الخروج عن قول الأئمة الأربعة ما يجوز، لأن الدين ماذا كان الدين قبل الأئمة الأربعة؟ أما إذا قالوا اتفقت الأمة بعد الأئمة الأربعة وصغير مذاهبهم على هذا، نقول ما لم يكن في عهد الصحابة دينا فليس اليوم دين. والدين غير منحصر في كلام الأربعة، ووجد غير الأربعة مما في منزلتهم كالأوزاعي والليث وغير هؤلاء. فإن قالوا لكن مذهبهم لم تستقر، نقول وليس باللازم أن يستقر المذهب أو لا يستقر، المهم أن يعرف كلام العالم أو كلام الإمام، والحجة ليست في قول أحد من الناس بمفرده، وليس في قول جماعة إذا اجتمعوا، إلا إذا اجتمعت الأمة. فإذا اجتمعت الأمة كلها عرفنا أن هذا الحق، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال. نعم، إنما اجتماع أربعة، اجتماع أهل بدر، اجتماع جماعة معينين، اجتماع أهل المدينة، كل هذا ليس حجة ملزمة. نعم، هذا مظنة الحق، هذا أرجى أن يكون هو الحق، لكن الجزم بأنه الحق أبدا. ولا قال هذا الأئمة الأربعة، ولهذا أحمد أنكر على من يأخذ بقول فلان ويقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان أو علان أو كذا أو كذا. وقال خذوا من حيث أخذ، قال خذوا من حيث أخذ، ولم يلزم بأربعة ولا بثلاثة، وهو آخر الأئمة الأربعة. نعم.
وهذه شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم وصاد بها أكثرهم،
فظنوا أن وجوب اتباع المذاهب الأربعة. الشيخ حمد ينفي هذا، إنما أن تقلد مذهب المدينة المذاهب عند الحاجة فلا بأس. هذا خلاصة الكلام، هذا خلاصة مراد الشيخ حمد، وجوب التقليد ما يجوز، جواز ذلك جائز من باب الدراسة، أما إذا ظهر لك دليل فينبغي أن تتبع إياه عند الحاجة وليس لك إلا قول إمام، فيجب العمل بهذا والفتية بهذا إذ هذا وسعك ولم يصلك خلاف هذا القول. نعم.
فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من نظر في الدليل وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق. واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثير حتى ألى الأمر بهم إلى أن تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، وزعموا أن هذا هو الواجب عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه وإن خالف نص كتاب أو سنة. فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز الخروج عن قوله ولا تجوز مخالفته. فلو رأوا أحدا من المقلدين قد خالف مذهبه فقلد إماما آخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به، قالوا هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد ونزل نفسه منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان لم يخرج عن التقليد وإنما قلد إماما دون إمام آخر لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه، وإن خالفه ردوه واتبعوا نص الإمام، واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليها.
بهذا يكونون قد نزلوا كلام أئمتهم منزلة كلام رسول الله، فإذا خالف قول الإمام الدليل ردوا النص واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة بتأويلات، طبعا ما يقول نحن نرد النص لقول الإمام، ولكن يؤولون نصوصها ويلوون أعمقها لتوافق قول الإمام، وربما حملها بعضهم على النسخ إن الآية منسوخة أو النص منسوخ، ولا شك أن هذا تعصب ذميم. الإمام يصيب ويخطئ، وكل من تعصب للإمام أبي حنيفة فليرجع إلى قاعدة أبي حنيفة، أو للإمام مالك فليرجع إلى قاعدة الإمام مالك، أو الشافعي أو أحمد، فإنهم جميعا ما ادعوا العصمة في أقوالهم، بل قالوا إذا صح الحديث فهو مذهب. نعم.
فإذا قيل لهم هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أنت أعلم بالحديث من الإمام الفلاني.
نعم، إذا قلنا هذا الكلام من الإمام مالك خليفة النص الفلاني، قالوا يعني أنت أعلم من مالك، يعني مالك خفي عليه هذا الحديث، أكيد الإمام مالك عنده حجة أنت لا تعلمها. وما ترك الإمام مالك العمل بهذا الحديث والقول به إلا ولدي حجة. فنقول هذا كلام ما يصلح، الإمام مالك قد يقول بخلاف النص، ليس عمدا بل هذا اجتهاده. نعم.
مثال ذلك إذا حكمنا بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وحكم الشافعي بنجاسته، وقلنا له قد دل على طهارته حديث العرانيين وهو حديث صحيح،
فإن النبي قد وصف لهم أبوال الإبل وألبانه، وكون يصف إليهم أبوال الإبل ليتداووا بها لو كانت نجسة ما وصفها، لأنه لا يصح أن يشرب الناس النجاسة، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل. وإذا كانت طاهرة فإنه يقاس عليها كل ماذا؟ كل مأكول اللحم. نعم.
وكذلك حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم،
لا في مرابض الإبل. نعم.
فقال هذا المنجس لأبوال ما يؤكل لحمه، أنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد سمعها ولم يأخذ بها.
نعم.
فنقول له قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله أو أعلم منه كالإمام، قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله أو أعلم منه كالإمام كالكمالك والإمام أحمد وغيرهما من كبار الأئمة، فنجعل هؤلاء الأئمة بإزاء الشافعي، ونقول إمام بإمام، وتسلم لنا الأحاديث، ونرد الأمر إلى الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة، ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص، ونعمل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فنمتثل ما أمر الله به، وهذا هو الواجب علينا، ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد، بل خرج
أننا نتبع كلام إمام، لكن ترجح عندنا دليله. نعم.
بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر،
وليس تقليدا محضا، لكن لأجل الحجة التي أدلى بها من غير معارض لها ولا ناسخ. نعم.
فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر ديني بأن يتبين
لكن
له،
لكن هنا بقى نطرح المسألة، هل لابد أن يكون الإمام أنا الذي أفتيت به بقوله هو من الأئمة الأربعة، أم يصح أن يكون الأوزاعي أو ليث أو كذا وإن خالف الأئمة الأربعة؟ فمن ألزم باجتهاد الأئمة الأربعة ولا يخرج عنه فقد جنبه الصواب، ومن قال بأن الحق في الأمة موجود وإن كان خارج الأربعة فقد وفقه الصواب، مع احتفاظنا بأن اتفاق الأربعة مظنة الحق، وأن الإنسان لا يخرج عن قول الأربعة إلا بنص واضح. نعم.
بأن يتبين له رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل مثاب على فعله، بل وجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه، ولا يتبع أحد في مخالفة حكم الله ورسوله، فإن الله فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم ذكره. وقد ذكرنا أن الشافعي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وأما الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي فهذا لا يجوز، وصاحبه يكون متبعا لهواه. وقد نص الإمام أحمد على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه.
ولهذا النص الذي مر معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أبوال الإبل والبنها وكذا، إذا جئنا إلى مدرسة أهل الظاهر نجدهم لا يقولون بالتعليل ولا يقولون بالقياس، وعليه فإنهم لا يقيسون على الإبل مأكول اللحم، فيعطلون القياس هنا، لأنهم لا بد عندهم من النص، فالأمر قد جاء في الإبل ما جاء في غيرها. وقوم آخرون عطلوا النص بقول الشافعي، الشافعي قال وهو أدرى وأعلم بالنجاسة. يبقى قوم جمدوا على قول الإمام مع مخالفة الدليل، وقوم جمدوا على ظاهر النص ولم يقولوا بالتعليل، وكلا المدرستين قد جانب الصواب. والصواب أن نقول بالنص إذا ظهر، ونضع قول الإمام إذا خالف، وأن نقول بالتعليل، وأن الشارع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. لهذا لا مذهب أهل الظاهر يرضي، ولا مذهب المتعصب يرضي، وإنما مذهب الأئمة، وهو اتباع الدليل ولو خالف قول الإمام الجليل. والقول بالتعليل والقياس، نعم،
وذلك مثل أن يكون طالبا للشفعة بالجوار فيعتقدها أنها حق، ويقول مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور، ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد أنها ليست ثابتة وقال مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح.
نعم، يعني يتبعه طارة يقول أنا ذهب إلى كلام الجمهور إن كانت له مصلحة بذلك، وطارة يقول أنا ذهب إلى مذهب غير الجمهور إذا كانت له مصلحة في ذلك. إذن هو يتبع المصلحة ما يتبع الشرع، هذا صاحب هوى. نعم، وهذا كثير في الناس. نعم،
أو مثل من يعتقد أن إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد كما هو مذهب الأئمة الثلاثة، فإذا كان جدا مع أخ اعتقد أن الجد يسقط الإخوة كما هو مذهب أبي حنيفة.
يعني إن كان أخا قال نقاسم الإخوة تقاسم الجد، وإن كان جدا قال لا 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 الإخوة لا تقاسم الجد. نعم، هذا تبع هوى. نعم،
فهذا ونحوه لا يجوز، وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق فيما له وعليه، ولا يتبع هواه ولا يتتبع الرخص، فمتبع الرخص مذموم، والمتعصب للمذهب مذموم، وكلاهما متبع هواه.
نعم،
والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمتهم واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قاله الآخر فالآخر، وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه، فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة عنه، حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم، فإن وقعت في أيديهم فهي مهجورة. فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في الإقناع والمنتهى ولا ينظرون فيما سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد، مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمد، يعرف ذلك يعرف ذلك من يعرفه،
اعتمادا على كتب من المتأخرين، وتركوا وربما خالف هذه الكتب المتأخرة ما منصوص الإمام أحمد رحمه الله، لكن ركن الناس إليه. نعم،
قال رحمه الله: وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم، بل قد هجروا كتب المتوسطين ولم يعتمدوا إلا على كتب المتأخرين، فالمغني والشرح والإنصاف والفروع ونحو هذه الكتب التي يذكر أهلها خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب لا ينظرون فيها، فهؤلاء في الحقيقة أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد.
نعم، لأنهم اعتمدوا على كلام المتأخرين. نعم،
كذلك
هو بيتكلم يعني أنتم أيها المتعصبة للمذاهب، إذا كان أصلا المذهب الذي أنتم عليه قد يشتهر عندكم قوله على خلاف الإمام، فتكونون أنتم متعصبة للمتأخرين أو لكلام بعض علماء المذهب دون نصوص الإمام. نعم،
وكذلك متأخر الشافعية هم في الحقيقة أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة وأضرابه من شراح المنهاج، فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئا. وكذلك متأخر المالكية هم في الحقيقة أتباع خليل، فلا يعبؤون بما خالف مختصر خليل شيئا، ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف المذهب، وقالوا الإمام الفلاني أعلم منا بهذا الحديث، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم فلا يرجعون إلا إليها ولا يعتمدون إلا عليها. وأما كتب الحديث كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها وكتب الفقه الكبار التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين فهي عندهم مهجورة بل هي في الخزانة مستورة للتبرك بها لا للعمل، ويعتذرون بأنهم قاصرون عن معرفتها، فالأخذ بها وظيفة المجتهدين، والاجتهاد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة ولم يبق إلا التقليد، والمقلد يأخذ بقول إمامه ولا ينظر إلى دليله وتعليله.
هذا حجة من يلزم باتباع مذهب من مذاهب. عصر الاجتهاد انتهى ولم يبق إلا التقليد، هذا ليس بصحيح. حتى ولو لم يوجد عندنا إمام كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك، لكن عندنا المجتهد المقيد الذي ينظر في كلام الأئمة. عندنا ابن باز، عندنا الألباني، عندنا ابن عثيمين، ليسوا في قدر الإمام أحمد ومالك والشافعي، لكن ينظرون في الأدلة. فالواحد يسع ماذا؟ ما دل عليه الدليل. لكن شيخ ابن باز يقلد أحمد أو الشيخ العثيمين يقلد الشافعي ويقول أنا لست في قدر الشافعي أو لا أقارب الشافعية، عنده نظر في الأدلة ونظر في كلام العلماء ويستطيع أن يرجح، فلهذا يرجح بناء على كلام الأئمة. نعم.
ولم يميز بين المجتهد المطلق الذي فيه اجتمع الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد، وبين المجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها، فهو ملتزم لمذهب إمام من الأئمة وينظر في كتب الخلاف ويمعن النظر في الأدلة، فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلد الإمام الذي قد أخذ بالدليل، فهو اجتهاد مشوب بالتقليد.
تمام. اجتهاد من جهة وهو أنه يأخذ بما ترجح بالدليل، وتقليده من جهة أنه لم يخرج عن القول الأئمة، فهو يجتهد في دائرة كلام الأئمة. نعم.
فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ به، فإن اختلفوا نظر في الأدلة، فإن وجد مع أحدهم دليلا أخذ بقوله، فإن لم يجد في المسألة دليلا من الجانبين أخذ بما عليه الجمهور، فإن لم يجد ذلك بل قوي الخلاف عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترجح عنده خلافه.
نعم.
فأكثر المقلدين لا يميزون بين المجتهد المستقل من غيره وجعلوهما نوعا واحدا، وهذا غلط واضح. فإن من كان قاصرا
فأكثر المقلدين
لا يميزون بين المجتهد المستقل من غيره وجعلوهما نوعا واحدا، وهذا غلط واضح.
يعني جعل المجتهد المقيد كالمجتهد المطلق. نعم.
فإن من كان قاصرا في العلم لا يستقل بأخذ الأحكام من الأدلة بل يسأل أهل العلم، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله وقد ذكرناه فيما تقدم.
نعم. يرجع إلى أهل العلم، اللي هو غير المستقل يرجع إلى أهل العلم فيتخير من أقوالهم ما دل عليه الدليل. أما إذا كان عاميا ما يدري عن شيء، لا كلام أهل العلم ولا الأدلة، فإنه يسأل أهل العلم. العامي ليس عنده نظر لهذا يسأل أهل العلم. أما من عنده نظر وهو طالب العلم الذي عنده نظر في الأدلة فهذا ينظر الراجح، وأما المشاهد المطلق فهذا ينظر في الأدلة. نعم.
وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل وبما عليه الجمهور، فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الذي ذكره صاحب الإفصاح. وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل وما عليه الجمهور، فهذا هو الذي ينبغي العدول عنه، وهو الذي ذكره صاحب الإفصاح.
إن قصد الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة الذين هم الأربعة وغير الأربعة هذا صحيح. أما الاجتهاد المقيد بالأئمة الأربعة فقط ولا يخرج عنه فهذا ليس بصحيح، هذا في الناظر إلى الأدلة. إنما المتمذهب اللي هو بيقلد مذهب لعدم الاستطاعة فإنه يقلد مذهب المذاهب الأربعة، لأن هذه المذاهب هي التي استقرت ودونت ونقحت. وإذا قلت له مثلا لو هذا سيقلد الأوزاعي أو يقلد الليث أو كذا، قد لا يدري عن مذهبه ولا يدري عن أقواله. نعم.
وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه بحيث لا يخرج عنه وإن خالف نص الكتاب أو السنة، فهذا مذموم غير ممدوح، وقد ذمه صاحب الإفصاح كما تقدم ذكره، بل قد ذمه الأئمة رضي الله عنه.
نعم، ولهذا لم يقل بوجوب مذهب، بوجوب تقييد مذهب من المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنه، بل ابن هبيرة نفسه رحمه الله أوضح أنه إذا ظهر له الدليل ولو مع الواحد اتبع الدليل. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب فيها أفعى تلدغ وهو لا يدري.
إيه نعم.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. قد صرح مالك:
لا تقل بكلام أبو حنيفة لكونه أبو حنيفة، ولكن لكونه الدليل. نعم.
قد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دون إبراهيم أو مثله أو مثله؟
طبعا كلام مالك محمول على ماذا؟ يترك قول عمر لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب إذا لم تكن له حجة، أما إذا كان عنده حجة فإنه يتبعها. وإذا كان قول عمر له مخالف من الصحابة فإن النخعية لا يخرج عن كلامهما، أما إذا كان قول عمر لا يعلم له مخالف الصحابة والنخعي قد خرج عنه فلا ينبغي، هنا لا ينبغي. فيكون مقصود مالك قول عمر الذي لا يعلم له مخالف، أما إذا كان له مخالف وأخذ النخعي بقول المخالف فلا حرج، مثل ما كان لعمر قول في تيمم الجنب ولكن ذهب بعض الصحابة إلى خلافه وكان الحق معه، يبقى إذن ترك قول عمر للحجة التي مع الصحابي الآخر. أما إذا كان في المسألة قول عمر وليس للصحابة قول آخر حينئذ نأخذ بقول عمر. نعم.
قال جعفر الفريابي وساق بسنده عن الهيثم بن جميل قال: قلت لمالك بن أنس أبا عبد الله: إن عندنا قوما وضعوا كتابا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال: هؤلاء يستتابون.
نعم، هذا قول عمر الذي ليس له مخالف وليس الذي خولف من الصحابة. نعم.
وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: يقال لمن قال بالتقليد: لما قلت به وخالفت السلف في ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا. فإن قال: قلدت لأن كتاب الله لا علم لي بتأويله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك، فقلدت من هو أعلم مني. فقيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على شيء من الكتاب أو حكاية عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه.
تمام، هذا إيراد قوي. لماذا قلدت هذا دون هذا وكلاهما عالم؟ فإن قال
قلدته لأني أعلم أنه على صواب.
ما شاء
قيل
الله.
له علمت ذلك من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع؟ فإن قال نعم أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل.
تمام، إن قال أنا رجحت بالدليل هنا أبطل التقليد إذن وطولب بالدليل، وإن قال قلدت لأنه أعلم مني قيل له
فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا ولا تخص من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك.
نعم.
فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة، فكفى بقول مثل هذا قبحة. فإن قال أنا أقلد بعض الصحابة قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح بفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.
دي قاعدة، القول لا يصح بفضل قائله، لا نصح الأقوال لأن قلنا بها فضلا، وإنما يصح بالدليل. وقد ذكر
ابن مدين عن موسى بن دينار عن القاسم عن عيسى بن دينار عن القاسم عن مالك قال ليس كلما قال الرجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، لقوله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
يتبعون أحسنه مش ما يتبعون أحسن القائلين به، فيتبعون أحسنه أحسن القول. نعم.
فإن قال قصري وقلة علمي تحملني على التقليد، قيل له أما من قلد فيما ينزل به أحكام شريعة عالما يتفق له على علمه فيصدر ذلك عما يخبر به فمعذور لأنه قد أتى ما عليه
وسأل أهل العلم. نعم.
وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالم فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.
ولكن من كانت هذه حالة
هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق
وهو عامي، هل يجوز له ذلك؟ نعم.
فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك يصيرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بذلك جهلا وردا للقرآن. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون. قد أجمع العلماء على أن من لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إثمها عليه موقوفا ومرفوعا. قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى.
واو كلام طيب. نعم.
فتأمل ما في هذا الكلام من الرد على من يقول بلزوم التمذهب بمذهب المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب ولو وجد دليلا يخالفه، لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه ويجعل هذا عذرا له في رد الحديث أو ترك العمل به.
فالشيخ يرد هذا. نعم.
وتأمل قوله لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، ومراده إذا كان المقلد قادرا على الاستدلال،
قادرا على الاستدلال، طالب علم قادر على الاستدلال، فلا يجوز له أن يخالف الدليل لكونه على مذهب ما. نعم.
وأما العاجز عنه فهو كالأعمى يقلد في جهة القبلة فهو معذور إذا كان عاجزا. قد حكى الإمام أبو محمد بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه لا يخرج عنه، فقال أجمع على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله، انتهى. فحكاية الإجماع من هذين الإمامين أعني أبا عمر ابن عبد البر وأبا محمد ابن حزم كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهب.
إذا خلاصة كلام الشيخ حمد هنا أنه لا يجب علي أن أقلد مذهب المذاهب ولا أن أفتي به ولو ظهر الحق بخلافه، بل يجوز لغير القادر أن يقول بقول إمام من الأئمة إذا كان عنده هذا القول ولا يعلم خلافة في بعض الأحوال عند الحاج. أما العامي فيسأل أهل العلم، وأما طالب العلم فينظر ويعمل بالراجح، وأما المشاهد المطلق فينظر في الأدلة. هذا خلاصة هذه الرسالة. فخلاصة الرسالة أن الناس أقسام، فمنهم العامي اللي ما يدري عن شيء مطلقا هذا يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنه طالب العلم الذي عنده نظر في الاستدلال فلا يحل له أن يقول بقول حتى يعرف دليله، فإن توقف سأل العلماء. وإما أن يكون مجتهدا مطلقا فهذا ينظر في الأدلة ويقول بما يعتقده دينا لله. نعم.
قال رحمه الله ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم. وبهذا نكون قد فرغنا من ترجمة هذا العالم هو الشيخ حمد بن ناصر بن معمر التميمي الحنبلي رحمه الله تعالى، ورسالته هذه المباركة القيمة في حكم التقليد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الدقهلية من الأخ عمرو، حول قول الشيخ حمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالإجماع، قال هل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمة مطلقة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أخطاء؟ وإن لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أخطاء فكيف نوجه عتاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبسة؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء، القول في مسألة العصمة ما قررناه من قبل كما قرره أهل العلم أن الأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر. وأما الصغائر فهي على قسمين، صغائر مزرية لا تليق بمقام الأنبياء فهؤلاء الأنبياء معصومون منها، وصغائر غير مزرية فهذه الصغائر ليسوا معصومين منها لكن معصومون من الإصرار عليها فيتوبون منها فيعودون أكمل مما كانوا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول هل يجوز للمفتي نسبة فتواه إلى الله ورسوله؟
الحمد لله رب العالين. أما الفتية المقطوع بها أنها حكم الله عز وجل فنعم، فتحريم الزنا أنسبه إلى الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ولا يزنون، وأنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح ورد في الصحيحين اجتنبوا السبع المبيقات، وهكذا. فالمقطوع به ينسب إلى قال الله قال رسوله، أما ما كان من قبيل الاجتهاد في المسائل الشرعية فلا ينسب إلى الله ورسوله، إنما ينسب إلى الإمام يقول هذا الذي يظهر لي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر علي رضي الله عنه قال إذا أنزلك على حكم الله وكذا فلا تنزلهم على حكم الله ولا حكم الرسول، أنزلهم على حكمك. هذا في المسائل الاجتهادية، لأن الإنسان قد يخطئ حكم الله وحكم الرسول فلا ينسب خطأه واجتهاده إلى الله وإلى الرسول لأنه لا يجزم بذلك. إذن فمسائل الاجتهاد يقول فيها العالم والإمام الذي أرى يظهر لي كذا وكذا، ولا يقول حكم الله كذا حكم رسوله كذا. أما في المسائل المقطوع بها فإنه ينسبها إلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول ما الواجب على المفتي حال الفتوى من حيث الإجمال والتفصيل وذكر الدليل وعدمه، وهل الإجمال في موضع التفصيل مذموم؟
الحمد لله رب العالمين. هذا يختلف المقام فيه، فإن كان الإنسان في مقام بحث مع طلبة علم فإنه يذكر الأدلة الأقوال وأدلة الأقوال والترجيح بينها وغير ذلك، لأن المقام مقام بحث مقام تعليم. أما إذا كان المقام مقام فتية فينظر، إن كان السائل طالب علم يسأل عن الأقوال أجابه بالأقوال، وإن كان عاميا يسأل عما يعمل به فإنه لا يلزم حينئذ بذكر الدليل، إنما يلزم بأن يفتيه بما يوافق الدليل، لكن ذكر الدليل لا يلزم، فيقول هذا جائز هذا غير جائز، الطلاق وقع الطلاق ما وقع وغير ذلك، ولا يلزم أن يذكر له الدليل لأن العامية لا يدري عن الدليل، لكن يجيب بما لا يخرج عن الدليل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول هل ينعقد الإجماع بقول الأئمة الأربعة ويكون حجة؟
الحمد لله رب العالمين. بيّن هذا الكلام أن اتفاق الأربعة ليس إجماعا، ولا اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر عمر عثمان وعلي فإنه لا يعد إجماعا كذلك على قول جماهير أهل العلم، وهل هو حجة؟ الجواب كذلك ليس بحجة إلا فيما لم يعلم له مخالف، فليس اتفاق الأئمة الأربعة ما أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد إجماعا ولا حجة، لكن هو مظنة الحق، وقل أن يخرج الحق عن أقواله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال ورد من الأخ أحمد من مصر، يقول: هل لابد للإجماع أن يبنى على دليل، أم قد ينعقد الإجماع بقول الأئمة بلا دليل؟
الإجماع دين وحجة، ولابد أن ينبني على مستند. الإجماع لابد له من مستند، إما من دليل خاص أو من أدلة عامة إجمالية تعتمد على مقاصد الشريعة، لكن الإجماع له مستند، لكن قد نعلمه نحن وقد لا نعلمه. نعم.